مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة. نسأل الله أن يتقبلها أولا، ونسأل الله أن تتقبلونا ثانيا، حيث حللنا كضيوف كبديل مفاجئ لوعكة ألمت بالأخ الكريم أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد. والحقيقة يعني نسأل الله أن تكون هذه الحلقة من الميزان في ميزان حسناته، وأن يخفف الله عز وجل ما به، وأن يأجره جزاء ما يقدم للإعلام الإسلامي من دعوة وتسديد وإرشاد وتوجيه. الله ولي ذلك وهو القادر عليه. نرحب معكم بضيوفنا الكرام، الأستاذ الدكتور سليمان صالح، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، ويعني القضايا كثيرة والأسئلة أكثر. مرحبا دكتور سليمان.
مرحبا، أهلا وسهلا.
والأخ والصديق العزيز الأستاذ فريد إبراهيم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والكاتب الإسلامي المعروف، مرحبا.
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
دكتور عاطف، يعني كان له سيستم معين لإدارة البرنامج، لكن احنا باعتبرنا ضيوف فالضيف سيد البيت، فنستغل هذا الفضل الذي ساقه الله بعد أن ندعو الله أن يعني يخفف ضره وأن يجعل هذه الوعكة المفاجئة في ميزانه، إنه سميع قريب مجيب. دكتور سليمان، البرنامج ده أنا جيت ضيف فيه كتير قبل كده، بيبدأ دائما بخلق، والحقيقة الحياة دون خلق لا معنى لها، لا سيما الكل فكر إن الانفلات الأمني بقى انفلات أخلاقي وبقى انفلات سلوكي، وكل بيقول لك خلاص يعني إيه البلد ملهاش ريس وخد راحتك. سبحان الله، وكأن الحرية أصبحت هي حرية الانفلات وحرية التسيب. إن شاء الله يعني الخلق الذي سنلتقي حوله في هذا اليوم وخلق الأمانة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومعانا قضية ومعانا سؤال ومعانا حاجات كتير، نبدأ كده حضرتك بما يفيض الله عليك حول خلق الأمانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمانة بهذا المفهوم الشامل لا توجد إلا في الإسلام.
نعم.
ليس هناك مرادف لهذه الكلمة في اللغات الأخرى، وإذا وجد فإنها تكون يعني جزئية قليلة جدا.
نعم.
لكن الأمانة عندنا مفهومها شامل.
نعم.
الأمانة ربما تشمل كل من الحاكم إلى كل المحكومين. فالأمانة تعني الأمانة على الشهادة، الأمانة على الكلمة، الأمانة على الأسرار، الأمانة على ما يرى الإنسان في بيت أخيه.
نعم.
الأمانة على ما يحمل من فكر ورؤية وقضايا، الأمانة مع الناس مع الجمهور. ولذلك فإننا إذا طبقنا هذا المفهوم بمفهومه الإسلامي الشامل سوف نجد حلا للكثير جدا من مشاكل الإعلام، ويمكن أن ترتفع مصداقية الإعلام. فالصحفي الأمين هو الذي يمكن أن ينقل الخبر أو الحدث كما هو.
نعم.
دون تضخيم ودون تهويل ودون تهوين.
نعم.
أن يصفه كما يراه. وهنا الأمانة هو أنه يعطي للناس، يعطي للجمهور حقهم في أن في معرفة ما يحدث، لأنه إذا عرف الناس ما يحدث في المجتمع ففي هذه الحالة يستطيع الإنسان، يستطيع كل مواطن أن يقوم بعمل معين، أن يؤدي مسؤوليته، أن يؤدي واجبه نحو وطنه. وفي هذه الحالة فإن أمانة الصحفي تنعكس على أمانة المواطنين.
نعم.
عندما يكون الصحفي أمينا،
يعني الأخلاق الحسنة بتعدي زي ما الأخلاق السيئة بتعدي.
نعم.
يعني.
نعم. نعم. عندما يكون الصحفي أمينا في نقل الأحداث هنا المواطن يمكن أن يكون أمينا في التعامل معها وفي أداء مسؤولياته وواجباته. عندما على سبيل المثال لو قلنا أنه في أزمة البترول والسولار وغير ذلك، لو كان الصحفيون أمناء في نقل الأحداث، ففي هذه الحالة فإن المواطنين أيضا سيؤدون واجبهم نحو وطنهم بما يراه هذا المواطن مناسبا للتعامل مع هذه الأزمة،
يعني
فيبلغ عن كل من يحاول أن يتاجر في السولار والبنزين أو يسكبه في الصحراء كما حدث، أو يسكبه في ماء الترع فيلوث لنا الأرض ويلوث لنا البيئة.
والله يا دكتور سليمان، يعني يبدو أن حضرتك من باب الأمانة أنك حملت الأمانة بالقدر الأكبر على أبنائك وطلابك من الإعلاميين.
نعم.
لكن هي الأمانة كما أشرت في بداية الكلام حضرتك من الحاكم إلى المحكوم.
نعم.
يعني الأمانة نسيج أخلاقي متكامل.
صحيح.
الأخ فريد، أستاذ فريد إبراهيم، يعني أنت عارف الصحفي اللي سبق كل النبأ، والسبق الصحفي بيخلي كثير من الأخلاقيات تقع في الطريق. كذلك الصحفي بحجية عدم الكشف عن مصادره احيانا يتوسع ويعني يبقى خيال واسع قوي، واحيانا بنجد قصص خبرية احنا كصحفيين يعني وكناس اعلاميين بنشمها، دي يعني راجل بيسوق الهبل في الجبل، دي لا اساس لها من الصحة، ده راجل عايش مع نفسه وعامل مصادر وهمية وقصة وهمية وحكاية ليس لها اول ولا اخر. عندما يقول الله عز وجل إنا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان بمعناه الشامل الكامل، ما بال بقى الإنسان المنتقى لحمل الأمانة والباحث عن متاعب الناس الصحفي. كيف ترى الأمانة لا سيما الحقيقة أصبحنا في غابة إعلامية، ما عارفين من الذي ينادي بالحق ومن الذي يدعي الحق ومن الذي يعني يشهد ومن الذي يبطل الشهادة. كيف ترى كنائب رئيس تحرير مؤسسة صحفية محترمة مدى ممارسة الحرفية مع عدم التعري أو التخلي عن الضابط الخلقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أريد أن أقول إن الأمانة تدريب، الأخلاق بصفة عامة تدريب. نحن جميعا نعرف الأمانة ونعرف الأدب ونعرف الاحترام ونعرف هذه الأشياء، كما نعرف في عالمنا العربي والإسلامي أدب الحوار، كما قال الأستاذ الدكتور إن الإسلام كان واسعا في تناوله للأمانة، وكذلك الأخلاق جاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ليتممها، وكلنا نتعلم من القرآن كيف كان أدب الحوار، لكننا لا نحسن الحوار لأننا لم نتدرب عليه. كذلك الأمانة في كل المواقع، ليس الصحفي فقط، الصحفي جزء من مجتمعه وجزء، لو اسمح لي أن أقول لك، هذا المجتمع كإناء الشربة، إذا رفعت منه معلقة عرفت طعم الإناء كله. أريد أن أقول إن أعود إلى ما قلته إن الأمانة تدريب.
أكمل. عفوا، يعني الصحفي مش مجرد عاكس للصورة. أيوة، فقط
ما
لازم يكون مصحح للصورة ومقوم للصورة ورائد لصناعة الصورة.
أقول لحضرتك وما دامت الأمانة تدريب، وما دمنا تخلينا عن هذا التدريب لفترات طويلة، بمعنى نحن مررنا بعصور حوربنا من الخارج وحوربنا من الداخل، وكان التحدي للأخلاق، وضاعت الأخلاق بيننا،
كان تفكيك الحقيقة.
كان تفكيك، وضاعت الأخلاق بيننا، وصار الطالب يحسب له كم أتى بدرجات، كم درجاته التي حصل عليها، ولم يحسب له ولم يعامل بمعاملته كم كان أمينا. صار الأستاذ يعلم الطلاب كيف يكونون، بمعنى يعني مثلا في الإعلام نحن لم نخترع الإعلام ولكننا جلبناه من الخارج، يعني علوم الإعلام جاءتنا من الخارج، والإعلام نقلناه عن الخارج وجاء إلينا غيرنا وأنشأوا الصحف هنا، فقيم الإعلام كانت قيم غير إسلامية، وثار عليها إعلاميون وتصوروا ووضعوا قيما جديدة. يعني الصحفي الذي يسرق معلوماته هو صحفي جيد، والصحفي الذي يحدث فرقعة كما يقولون دون طحن هو الصحفي الجيد. إذن كانت هناك قيم، بما اسمح لي أن أقول لك إننا في الإعلام لا نعلم الشاب الذي يأتينا إلى الجريدة أن مهمته صناعة المستقبل. يعني ده غائبة في كل الصحف، في كل صحف، في كل الإذاعات، في كل التلفزيونات، من غير مش ممكن. وأنت راجل، وأنت راجل أستاذ وإعلامي وتعلم ذلك، يعني لم تعد في السنوات الكثيرة التي مضت لم تعد من مهماتنا أن نعلم الشاب القيم. وأنا كنت أعطي محاضرات في أخلاقيات مهنة الصحافة، ففوجئت بأن الشباب الذين أتونا من الجامعة ليتدربوا على هذه المهنة، أن بعض الذين حاضروهم قالوا إن الصحفي يبقى فهلوي ويبقى شاطر، وإن ممكن يسرق الأخبار، وممكن مش عارف يعني، لكن يعني حتى القيم التي كنا نقدمها للشباب تضاربت.
لكن استاذ فريد اذن لي، يعني يكفي ان انت لسه قايل دلوقتي حضرتك انك كنت بتدرس حاجه اسمها اخلاقيات الصحافه. يعني يبقى الحق هو حجه طبعاً على من تخلى عنه، حتى وان قام بالحق رجل واحد. يعني لو مليون كذابين واحد صادق، الواحد الصادق حجه على المليون. هنرجع بس بنذكر اخواننا المشاهدين ان معانا قضيه اليوم، قضيتنا الاعلام ومسؤوليته تجاه الراي العام، مسؤوليه الاعلام، الاعلام كله، الاعلام المباشر والاعلام غير المباشر، هذا التغول والتوحش الفضائي والفيض المعلوماتي، الإعلام المفتوح، إعلام النت والفيسبوك وإعلام تويتر، الإعلام المدعوم من الخارج، والإعلام المغرض والذي يعني يمارس نوع من الاختراق الناعم، وهو نوع من أنواع الاختراق ونوع من أنواع الهيمنة، بل هو أداة الهيمنة الأساسية الآن. المتلاعبين بالعقول كيف يصنعون الذهنية وكيف يقتحمون العقول قبل اقتحام الأراضي. القضية الإعلام ومسؤوليته تجاه الرأي العام، الرأي العام الحال المضحوك عليه. ومعانا أيضا بنتلقى الرسائل حول السؤال المطروح اليوم، هل توافقون على تجريم التحريض الإعلامي وإثارة الفتن والتعصب؟ الحقيقة أنا بطرح السؤال كما يعني أعد، لكن طبعا الإجابة معروفة، هو في مال الذي لا يوافق على تجريم التحريض، لكن أنا كنت عاوز أضيف للسؤال حتى كمان، طب إحنا عاوزين التجريم ده كيف يكون؟ هل هو تجريم لأهل المهنة، يعني تضاف نصوص زي التشريعات الإعلامية اللي كنا بندرسها دكتور سليمان، تضاف نصوص للتجريم وتقنين المسألة، أو نعمل محاكم نوعية للصحافة والإعلام زي ما في محاكم نوعية للعسكريين ومحاكم نوعية للقضاء ومحاكم نوعية لأهل كل مهنة؟ ليه الإعلام يبقاش له محاكم؟ وهو هنقول الكلمة التي تؤخذ لنا وعلينا، هي لنا لما نقول لا حجر على حرية الرأي، هي لنا، وهي علينا لما نقول الصحفي ما فيش على دماغه ريشة. يعني الصحفي ما هوش من شعب الله المختار، بني آدم يخضع للمساءلة ويخضع لجدية المعلومة. بالعكس، كلما زادت مسؤولية ممارسة المهنة مفروض كلما زادت المساءلة، لكن أقول المساءلة من واقع المسؤولية وليس من واقع مصادرة حرية الرأي. السؤال، هل توافقون على تجريم التحريض الإعلامي وإثارة الفتن والتعصب؟ ونزود حتى، يا ريت تقترحوا آلية لهذا التجريم أو هذه المساءلة. قضية الإعلام يا دكتور سليمان قضية القضايا، يعني احنا كنا عاوزين نحوش الكلام كله من غير أخذ ورد ولا مداخلات، لكن أنا عارف أن حضرتك معبأ، فتدينا كده توصيف لهذا الواقع المتداخل، والحقيقة بقناش عارفين الشمال من اليمين، ما الصواب من الخطأ.
طيب تفضل. خليني أولا أبدأ بمقدمة، هي أنني دائما مقاتل من أجل حرية الإعلام.
نعم،
منذ عام 1981 وأنت تعرف ذلك جيدا.
نعم، أنت الدفعة اللي قبلي.
نعم. فأنا دائما أقول أن حرية الإعلام هي الأساس في ازدهار مهنة الإعلام وفي صناعة.
بس يبقى السؤال، خليني مواصفات الحرية.
خليني أكملك بس. لكن الاختلاف الآن حول معنى الحرية فنحن نريد الحرية بمعناها الإيجابي.
نعم.
الحرية ليس فقط التحرر من القيود أو انعدام القيود، ولكن الحرية هي التمكن من القيام بوظيفة لصالح المجتمع.
عظيم. ثاني نؤكد التمكن
من القيام بوظيفة لصالح المجتمع.
إذن دكتور سليمان، جملة اعتراضية صغيرة. مرة دعينا الأستاذ الله يرحمه الأستاذ مصطفى أمين.
نعم.
جالنا محاضرة في كلية الإعلام، هو على قد بساطة أفكاره رحمة الله عليه، لكن كان وراها تجربة.
نعم.
فقال لنا، أنا عاوز أقول له حضرتك بقى وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب وعضو مجلس الشعب عن دائرة مهمة جدا، لأن سينا دي يعني جوهرة مصر.
نعم. نعم.
والقلب المعلق على صدر مصر. دكتور سليمان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن دائرة شمال سينا.
نعم.
ووكيل لجنة الثقافة والإعلام ورئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام، نقول تاني.
نعم.
وأحد حماة الحرية اللي عرضوا مستقبلهم العلمي حتى للخطر لنيل الحرية.
نعم.
كاستحقاق. لكن كان قال الأستاذ مصطفى أمين قال إذا كان نائب البرلمان ينتخب مرة كل 4 أو 5 سنوات، فإن الصحفي ينتخب مرة كل صباح، بل إن هناك من الإعلاميين كمذيع من ينتخب مرة في كل جملة. هذا كلام نفيس جدا.
نعم.
تفضل حضرتك.
هو أولا هذا الكلام معناه يعني أن الصحفي يواجه جمهوره كل يوم ويمتحن.
نعم.
فيما يكتبه.
نعم.
وأنه لابد أن يقوم بوظائفه تجاه هذا.
نعم.
الجمهور.
نعم.
أنا أقول أن الحرية بمعناها الإيجابي هي أن يتمكن الإعلامي من القيام بوظيفته لصالح المجتمع، فليست الحرية فقط.
نعم.
هي في أن يصدر جريدة أو ينشئ محطة إذاعة أو محطة تلفزيون أو غير ذلك. ليست الحرية فقط في أن يستطيع أن يغطي الخبر. ليست الحرية فقط في أن يستطيع أن يعبر عن رأيه في المقال.
نعم.
لكن الحرية هي أنه لابد أن يقوم بعدد من الوظائف لصالح هذا المجتمع. أضرب مثالا آخر. أنا كأستاذ جامعي.
نعم.
لو أنهم قالوا لي أنت يعني حر وتستطيع أن لا تأتي إلى المحاضرات على الإطلاق وتأخذ مرتبك وتجلس في بيتك، فإنني في هذه الحالة سأرفض رفضا قاطعا وأعتبر.
لا، حضرتك أنت الأستاذ دكتور سليمان صالح. ولا أنت الممارس للحرية يجب أن يكون.
أنا الممارس للحرية.
أيوة. نعم.
سأرفض رفضا باتا وقاطعا، لأن هذا اعتداء على حريتي.
نعم.
ما هي حريتي الآن؟ هي حريتي في القيام بوظيفتي كأستاذ جامعي لصالح المجتمع. فأنا ما حصلته من علم أريد أن أعطيه لطلابي، هذه حريتي. هذه حريتي.
نعم.
منعي من إعطاء هذا العلم لطلابي هو تقييد لهذه الحرية.
نعم.
من أجل ذلك نقول أننا نريد الحرية للإعلامي. لماذا؟ لكي يقوموا بالوفاء بحق الجمهور في المعرفة. لأن المعرفة قوة، ولأن الآن نتجه في التنمية وفي التطور والتقدم إلى بناء مجتمع المعرفة.
نعم.
بمعنى أنه في التسعينيات على سبيل المثال قالوا لنا أن الدولة التي تريد أن تنهض وتتقدم هي التي تتحول إلى مجتمع معلومات.
الله.
الآن بعد فترة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية اكتشفنا أن مجتمع المعلومات كان هو سبب أساسي من أسباب هذه الأزمة. وأن تركيز الناس على المعلومات دون معرفة أدى إلى أن الناس تتسابق على شراء بضائع وسلع وغير ذلك، وأن يكون فقط كل تفكير الناس في هذه المعلومات، في تداول المعلومات، في الحصول على المعلومات. وهذه المعلومات دائما مرتبطة بالبيزنس.
أيوة.
مرتبطة بالأعمال، مرتبطة بالشراء، بالبيع، بالمال. لكن المجتمع الذي يريد، فقلنا إن المجتمع الذي يريد أن ينهض اقتصاديا ويبني نهضة عظيمة في المستقبل هو المجتمع الذي يتحول إلى مجتمع معرفة. ومجتمع المعرفة أول مجتمع. اسمعني بس فقط سأكمل لك هذه المفاجأة. أنا قدمت بحثين في
أنا قريتهم
بحثين في 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 مؤتمر اسطنبول، في مؤتمر الاي اي ام سي ار في اسطنبول في شهر يوليو الماضي.
نعم.
عن اثبتت فيه نظرية جديدة تقول ان المجتمع الاسلامي في المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو اول مجتمع معرفة في التاريخ، وأنه لكي نبني مجتمع المعرفة لابد أن نعيد دراسة هذا المجتمع وكيف كان يعني يتلقى المعرفة ويقوم بتوصيلها للآخرين ويعلمها وكيف
أن يقوم على ضبط المعرفة وتنقية المعرفة
وينقلها للآخرين ويعلم ويتعلم ويعلم العلم ليعلمه هذا والإنسان. بالإضافة إلى ذلك أن المعرفة هي التي تليق بكرامة الإنسان.
كل ده دكتور سليمان على العين والرأس وهو دين نتعبد الله به، لكن يبقى الآن أن هذه المعرفة وهذه المعلوماتية مكلفة غاية الكلفة.
نعم.
يروح داخل رافد التمويل المدغم المبهم اللي ما تعرفش الأمور ماشية ازاي، وبفلوسك بنت السلطان تبقى عروسك، وما تعرفش أين تسير اتجاهات الرياح.
هو لكي نقيم مجتمع المعرفة لابد أن نحول وسائل الإعلام إلى أدوات للمعرفة.
أيوة.
ونحول الصحفيين من القيام بدور التسلية والبحث عن المعلومات البسيطة السريعة الخفيفة إلى معلمين يبحثون عن المعرفة الحقيقية.
مع ممارسة الإعلام لباقي الوظائف أيضا، بس
نعم.
يعني إيه، بس تبقى وظائف مساعدة يعني.
هذه هي الوظيفة الأساسية للإعلاميين.
نعم.
فإذا ما قاموا بها قدموا أكبر خدمة لمجتمعهم، وحريتهم تتمثل في قيامهم بهذه الوظيفة، ونحن نعطيهم الحرية لكي يقوموا بهذه الوظيفة، وهم يمكن في هذه الحالة أن يقولوا أننا مساهمين حقيقيين في بناء النهضة عن طريق توصيل المعرفة أو إعطاء المعرفة للجمهور. الأمر الثاني، الوظيفة الثانية، هي إدارة المناقشة الحرة بين كل الاتجاهات السياسية والفكرية في المجتمع ونقلها إلى الجمهور. مشكلتنا الآن لو لاحظت الآن خلال الثلاثة أيام الماضية أن وسائل الإعلام لم تستطع أن تدير حوارا بين الاتجاهات السياسية والفكرية، وأنها لم تقدم مناقشة حرة للقضايا التي والأزمات التي تمر بها المجتمع، لأنها كانت متحيزة.
نعم.
وضللت الجمهور وأعطت المساحة لاتجاه سياسي معين لكي يعني يقدم رؤيته دون الرؤية الأخرى.
نعم.
تعال نشوف كده، لما يستضيف حد من يتبنى المشروع الحضاري الإسلامي يضيق عليه الخناق فلا يعطوه الفرصة،
بس تلك أمته خلاص ما عادش يقدر يعمل كده الوقت.
لا الآن
ده توجهات معروفة.
لا الآن
ولا تفقد مصداقية
الآن في القنوات الخاصة وفي القنوات حتى الرسمية. ما بكملش جملة مفيدة، وكأنهم جاءوا به ليهزموه.
طب دكتور سليمان، إذن لي حضرتك
الآن خلينا
من وضع الدستور، احنا لنا كلام كتير قوي معاك.
نعم.
أنت ستكون قاضي وحكم، وزي ما قال المتنبي قديما طبعا قال له ايه، فيك الخصام وانت الخصم والحكم. مش هقول الشطر الاول لان احنا احباب يعني. استاذ فريد، انت قلت كلمه مهمه الان، وقلت كل اللي قلته مهم، لكن كلمه نثمنها ونضع تحتها عده خطوط، ان الامانه تربيه. هل يمكن ان تكون الحريه تربيه؟ يعني واحنا طلبه كانوا يقولوا لنا قدامك الاخبار والاهرام والجمهوريه، الاهرام جريده الرجل المثقف او اللي ناوي يتثقف، والجم اخبار جريدة الاثارة والاكشن، والجمهورية دي صورة الموظف القديم. الان انت قدامك مثلا 1000 فضائية، وكل حتة وراها تمويل ما انتش عارفه، وتم اقتسام المنطقة غزيرة الاشعاع كما تم تقسيم الارض بسايكس بيكو، خطوط وهمية، حتى ان بعض الناس الدكتور سليمان يقول له احنا كنا زمان نقول الانسحاب الى حدود 67، دلوقتي بنقول الانسحاب الى حدود 11 سبتمبر. معايا حضرتك؟ بقت خطوط وهمية وعوالم افتراضية في الاعلام. السؤال الوقتي، هل يمكن ان نأمل في صنعة اعلامية فيها الحرفية وفيها المهارة وفيها التمويل، مش هنقول الشفاف بس المقبول، لكن فيها رافد الاخلاق والداعم الاخلاقي انه ما يقتنصنيش ويضحك عليا ويبتزني ويبقى واخدني انا بيلتهمني مش بيرشدني. مفروض الاعلام داعم اخلاقي ليا. لا ده الاعلام الوقت بيضحك عليا. ايه الفاصل في الحرفية بين اخلاقيات المهنة وبين هذا التوحش الذي لا يمكن الانتباه فيه للمستهلك الاعلام العادي؟ تفضل.
هو اسئلة كتير في كلام تفضل. جميل حضرتك قلته. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو انا طبعا استاذنا الكبير يعني يقول كلاما جميلا وطيبا في قضية المعرفة. الاعلام للأسف كما يقول الاستاذ يتحدث عن المعرفة ولا يتحدث فيها، وهذه مشكلة انا شخصيا اعانيها وانا ادير الصفحة الدينية. اذا تحدثت عن المعرفة، اذا دخلت في المعرفة اصبحت تقليديا، لكني اذا تحدثت عن المعرفة وانا اعلم ان هذا ليس مفيدا صار هو الاعلام. انا بكلمك بكل منطقية. حضرتك لمست منطقة جميلة، وكأنك توضح للدكتور وهو يعلم يعني ان المصيبة في الاعلام ليست ان الناس مش عارفين، انما هو مقسم زي سايكس بيكو بالضبط كده. وانا نريد العودة الى حدود سقوط الاتحاد السوفيتي مش 11 سبتمبر، لان القضية بدأت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مباشرة
وامراكة العالم
وادراك امريكا ان التيار الاسلامي لا حاجة لها به الان، لان الاتحاد السوفيتي قد سقط وبدأت فعلا.
على فكرة دكتور سليمان، فكرنا لما نرجع لحضرتك بدراستك المهمة او اللي بقالها مدة اللي هو صورة الاعلام في وسائل الاعلام الغربية. تفضل حضرتك.
وبدأت أمريكا بالفعل تغيير المناهج عندنا في الأزهر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وبدأت في باكستان وفشلت في باكستان لأن المدارس هناك خاصة، يعني كانت حركتها ضعيفة. واسمح لي أن أقول أننا خضنا معركة في تغيير المناهج في الماضي، وكنت أعجب أشد العجب لأني كنت لا أعلم.
هي كانت تدمير مش تغيير.
إن كل اللي كتبناه محدش بيهمه. يعني كنت تتجنن تكتب صفحة ولا حد بيهمه، وكنا نرى الأساتذة يفصلون كأنهم ذباب يلقى ولا أحد يتحرك ولا أحد يتكلم، حتى اكتشفنا أن القضية أكبر منا جميعا وأكبر من شيخ الأزهر وأكبر من كذا.
كان مفتاح أمني فاسد هو اللي بيدير المسألة أو هاجس.
القضية أن احنا إزاي نصنع إعلام، حالة الإعلام الآن دي حالة مرحلية كحالة المجتمع وهتغير.
السؤال بوضوح وبإجازة، يعني انا ما بكلم الصحفي او الاعلامي ايا كانت مهنته، الطبخة الاعلامية بيتعاون فيها اكثر من 20 مهنة. انا ما اكلمه عن الاخلاق، باذن في ملطة وخلاص، ولا لازم اعلمه اخلاقيات السوق بالهمزة مش بالقاف، واقول لك اهو ايه بياكل عيش والاعلام هو كده، وزي ما المخرج زمان كان عاوز كده الشعب برضه عاوز كده والجو الاعلامي عاوز كده وهكذا يعني.
لا هو اللي حاصل هي اخلاقيات السوق التي كانت موجودة كما تقول سيادتكم، لكن المستقبل سيفرض على الاعلاميين جميعا في الصحافة والاعلام ان يكونوا على نفس المستوى من الاخلاق، ان يعودوا الى الاخلاق.
اذن لان اصارحك وانت ايدك في المهنة واحنا ايدنا في المهنة سوا، كثير من وسائل الاعلام الاسلامية او لرفع الرأي الاسلامية تقع في نفس المآزق التي نتحدث عنها.
مؤكد، لأنهم جزء هو زي البنوك الإسلامية. زي قضية البنوك الإسلامية في مصر، البنوك الإسلامية في لأن احنا عشنا فترات طويلة نقدم زيا جميلا لكننا لا نقدم مضمونا جميلا. يعني ما يهمناش المضمون، فصنعنا البنوك الإسلامية على نفس مستوى التفكير ونفس. أما في الغرب أقاموا بنوكا إسلامية حقيقية لأنهم مهمتهم النجاح، وليست مهمتهم إنها إسلامية أو غير إسلامية، مهمتهم كانت النجاح فنجحوا. الحالة التي نعيشها حالة مرحلية، أنا أبشرك بأنها حالة مرحلية وأؤكد أنها مرحلية، لأن الزمن سيتجاوز هذه الصحف وسيتجاوز دي بأمانة وسيتجاوز. نحن بالمناسبة نحن في الصحف القومية في ورطة شديدة، في ورطة شديدة.
ألا وهي
ورطة؟ انك انت دخلت في مرحلة لم تحسب حسابها، وان الدولة لن تكون سندا في يوم من الايام، وانت كنت بتخدم على نظام.
كثير من الناس عاوز يتعاطى حبوب الشجاعة بقى.
حتى القضية تجاوزت حبوب الشجاعة. الصحف القومية كانت اكثر شجاعة بعد الثورة، يعني كانت
الى حد ما يعني
اشجع من الشجاعة.
ما تكلمش عن نفسك احنا
لا 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 انا لا انا لا انا لا اتحدث عن الشجاعة في ذاتها، انا اتحدث عن الشكلية التي حدثت، يعني يعني الهوة التي حدثت بعد الثورة جعلت الناس تلقي بنفسها على الجانب الاخر دون حسابات، فبقى يعني فبدت شجاعة مضحكة. يعني
احسنت.
ما انا بقول لك يعني يعني انا عايز
اتصرف شجاعة كاريكاتورية.
شجاعة مضحكة. انما الورطة التي تعيشها الصحف القومية الان، وانا من الصحف القومية واحدثك عنها، ان الاحداث التي مضت جاء الجميع باقاربهم وعينوهم في الصحف، والصحف ان لم تقوم بنفسها فلن تقوم.
يعني الانفلات الامني بقى انفلات اعلامي
كله كمان. كله
جيل المولدين.
بالظبط.
انا بسميه جيل المولدين.
يعني يعني انت دلوقتي
احنا في كل المهنه دكتور سليمان عندنا جيل المولدين. اللي هدوا الاندلس دول.
بالظبط كده. فانت بتواجه مشكله كبيره، انت في سفينه متخمه بالبشر ولا يجيدون ان يسيروها، ومطلوب ان تسير، ولكن فيها أناس على قمة على 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 مستوى عالي من الخبرة ومستوى عالي من، لكنهم قلة. يعني مثلا بمعنى يعني لما يكون جورنان فيه مثلا 6000 1000 صحفي مثلا، اللي بيشتغلوا 50، ال50 دول شايلين ال1000. فالمستقبل بالنسبة للصحف القومية سيكون مستقبلا صعبا، وإن لم يفكروا في إعادة صياغتها، مش فكريا، إعادة صياغتها هيكليا أيضا. أما فكريا فالدنيا ستتغير كما ستتغير مصر إلى الأفضل، وسيضطر الإعلام أن يكون محترما.
لا إن شاء الله مش عاوزينه يضطر، إحنا عاوزينه يعني إيه،
ما أنا بقول لك
اللي يجيله صخرة يخليها بجميل، يعني مدام مضطر يبقى محترم فيبقى يجيبها فضل من عنده.
ما يقال على الصحف القومية يقال على بقية الصحف اللي لا أبدأ، يعني الصحف القومية مش أبدأ،
كل وسائل
هتلاقي الصحف اللي جاية من برا والقنوات اللي جاية من برا. يعني يعني ما تقوله عن الحوار الذي فشلوا في صناعته ده مش 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 غير مقصود، ده مقصود
أستاذ فريد. ووكالات الإعلان وشركات الإنتاج وكله اللي بنذكر إخوانا المشاهدين بسؤال الحلقة، هل توافقون على تجريم التحريض الإعلامي؟
يا ريت تغير السؤال.
وإثارة الفتن نسميه إيه؟
زي ما قلت إن 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 يعامل الإعلامي كما يعامل الناس، أم يعامل بمحاكم؟
طيب نفكر في الصياغة.
لأن كله يوافق
يعني على التجريم. دعني أطور معك هذه القضية دكتور محمود.
تفضل يا سيدي.
هو انه بالفعل
كلامك له خمس مسؤوليات.
نعم.
مسؤولية الاستاذ المربي في كلية الاعلام.
نعم.
مسؤولية نائب البرلمان.
نعم.
مسؤولية وكيل اللجنة لجنة الثقافة والاعلام، ومسؤولية لجنة الدستور، عضو لجنة الدستور.
والله
ومسؤولية الكاتب انت صاحب قلم اصلا.
وتلك مسؤوليات كبيرة ندعو الله ان يعيننا عليها.
تفضل يا سيد. تفضل.
هو الحقيقة ان احنا لابد ان نفكر في حلول مبدعة لمشكلة خطيرة جدا تطورت طوال الستين عاما الماضية.
تفضل.
النظام أفسد يعني الإعلام.
الله يجازي اللي كان السبب.
ملأه بأشخاص لا يجيدون إلا النفاق والفهلوة وغير ذلك، لا يجيدون المهنة أصلا، ولذلك هؤلاء حتى لما يعطوا الحرية، لما يتم إعطائهم الحرية، هم لا يجيدون استخدامها، لأنهم فقط تعودوا على طريقة معينة في العمل، فلم يعودوا صالحين إلا لهذا العمل الذي كانوا يقومون به في ظل النظام الفاسد.
زي إبراهيم لينكولن كده محرر العبيد.
نعم.
جم ثالث يوم يتخانقوا معاه.
نعم.
قالوا له متعودين على العبودية، أنت ضيعتنا.
فإذا لكن مصر من حقها علينا.
نعم.
أن نبني لها نظاما إعلاميا جديدا. مصر بكل مكانتها الحضارية.
نعم.
والإنسانية والجغرافية ورائدة في الوطن العربي وكل هذه المكانة، ويمكن أن تقود العالم. مصر هذه الآن في أشد حالات الضعف الإعلامي.
نعم.
وسائل إعلامية لا تتمتع بالمصداقية، المواطن لا يثق في وسائل الإعلام.
أنا جاي من تونس أول امبارح دكتور سليمان. نعم. أحد أساتذة الإعلام، وتونس متقدمة في الإعلام.
نعم.
من البلاد اللي فيها دراسات إعلامية قبلنا بمدة. بقول لي نحن نحج مرتين، وأنا أصحاب الاتجاه الإسلامي.
نعم.
بقول لي نحن نحج مرتين، مرة إلى بيت الله الحرام لنؤدي فريضة الله، ومر إلى مصر لنتروى بثقافة.
نعم، ولا يعني أعتقد أن مصر فيها من الخير ومن المعرفة الكثير، لكن هذا كله أهدر لمطوال 60 عاما الماضية. أنا أعتقد أن عملية النهب لم يكن فقط نهبا للأموال، ولكنه أيضا عملية نهب منظمة لكل إمكانيات التطور
ومقومات البلد
في مصر.
سبحان الله،
60 عاما من الطغيان والاستبداد قتلوا في الإمكانيات كثيرة للتطور والتقدم. الآن التحدي أننا لابد أن نعيد شحذ الهمم ونستنهض كل قوتنا لكي نعيد لمصر مقومات التطور والتقدم. دعك من المال، المال يمكن تعويضه، أي أموال ممكن نعوضه؟
يعني عايزين نبني الإنسان أصلا،
عايزين نبني الإنسان، وعايزين نبني الأخلاق، وعايزين نبني ديمقراطية، وعايزين نبني الإعلام على أسس صحيحة، وعايزين نحول الإعلام ده لكي يكون أساس لمجتمع المعرفة، وعايزين نعيد التفكير في بناء الجامعات وإصلاح التعليم. يعني إذن بناء النهضة، إحنا على رأسنا الآن مسؤولية. أنت حملتني الآن 5 مسؤوليات
طبعا.
لا، إحنا 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 نحن كأصحاب مشروع حضاري إسلامي بنتحمل مسؤولية نهضة هذا الوطن.
90 مليون إن شاء الله
نهضة هذا الوطن،
ونحن قادرون بإذن الله،
ونحن يعني نعمل ليلا ونهارا يعني لتحقيق هذا الهدف. نريد أن نقول للناس أن المشروع الحضاري الإسلامي الذي ظلت وسائل الإعلام تخوفكم منه منذ عام 1952 حتى الآن وتشوهه في عقولكم، هو بالضبط الأساس الذي يمكن أن تنهض عليه مصر.
لا.
أقول لك مثالا، الأزمة الاقتصادية العالمية، هذه أزمة ناتجة عن عدم الأخلاق.
نعم،
الأزمة الاقتصادية أهم أسبابها أنه كان تقدم مادي بلا أخلاق.
نعم،
والنموذج الذي الاقتصادي الذي يمكن أن نقدمه إلى العالم في المستقبل هو النظام الاقتصادي الذي يقوم على العدل وعلى الحرية وعلى ضمان حقوق العمال وعلى ضمان حقوق المستهلكين وعلى ضمان حقوق وعلى ضمان موارد البلد ألا تنهب وعلى ضمان تحقيق التقدم المادي، ولكن بدون سعار استهلاكي، وبدون أن يكون هذا التقدم المادي معبودا أو صنما يعبد.
إذا حضرتك عاوز تقول إن الحرية التي نطالب بها إنما تحتاج إلى فرشة وتأسيس.
نعم،
يعني لا تكون كلمة حرة إلا من صناعة مواطن حر وعرق مواطن حر.
صحيح،
ووطنية مواطن حر.
صحيح.
نعم،
فإذا نحن عندما نقول أننا نريد أن نبني مصر كنموذج لدولة ديمقراطية متقدمة اقتصاديا،
نعم،
قوية معرفيا، قوية بأبنائها، أهم ثروة لدينا هي الإنسان.
نعم صح،
أهم ثروة وكل ما نقوم به من عمل لتحقيق التقدم المادي هدفه إسعاد الإنسان، فإن لم يسعد ويتحقق له العدل فلا قيمة لكل هذا التقدم المادي. لو أنك نظرت خلفك الآن ستجد صورا لأبراج وناطحات سحاب.
نعم،
هذه اللوحة.
نعم،
أبراج وناطحات سحاب. التقدم ليس أبراج وناطحات سحاب، التقدم ليس طائرات وقنابل، وتقدم أنتج لنا قنابل عملت عملية إبادة للإنسان.
نعم،
لكننا نريد تقدما حضاريا إنسانيا أخلاقيا عادلا، يجعل للإنسان هدافا عليا يتمسك بها، يجعل الإنسان لا يسعى فقط لدنياه ولكنه أيضا يعني واحد يقول لك إيه، أنا بعمل، أنا بس عايز يعني أكون مستقبلي وكون مستقبل العيال، اضمن مستقبل العيال. تضمن مستقبل العيال ازاي؟ احوش لهم شوية فلوس، ده هو ضمان المستقبل العيال. هو كده ضمان مستقبل العيال؟ لا. طب الحاجة الثانية، ان واحد يقول لك والله انا عايز اضمن مستقبلي، مستقبلي مش بس في الدنيا، مستقبلي في الاخرة. وانا بس خليني اكمل بس هذه النقطة. فعشان كده من اهم ما يمكن ان نحققه هو انه كيف يمكن ان نجعل اهداف الانسان عليا. فكلما زادت أهداف الإنسان علوا وسموا كلما زادت سعادته في الدنيا،
نعم،
زاد إحساسه بقيمته الإنسانية، زاد انتماؤه للوطن وحبه للوطن، زادت قدرته على التضحيات، زادت قدرته على البناء،
نعم،
زادت قدرته على أن يحقق أهدافا عظيمة. إذن مسؤولية من أهم مسؤولياتنا هو أن نقول للإنسان في مصر: أنت إنسان حر، قمت بثورة عظيمة، ابدأ مرحلة النهضة والتقدم، خلي أهدافك عليا، خلي أهدافك أنك أنت تبني مصر، مش بس فقط توفر شوية فلوس للعيال. هتوفر شوية فلوس للعيال، شوية الفلوس دول هيضيعوا في أي سبب من الأسباب، لكن احنا عايزين نضمن مستقبل العيال بإيه؟ بمصر القوية المتحضرة الناهضة، بالمشروع الحضاري الإسلامي الذي يقيم، الذي يحقق العدل أولا للناس والسعادة للناس وفرص العمل، ويجعل لكل إنسان قادرا على أن يعيش حياة كريمة، يتمتع بالحرية، يجاهد في سبيل بناء وطنه، يكون له أهداف عليا، صاحب رسالة، صاحب قيمة، الإنسان يكون له قيمة كبيرة في هذه الحياة. إعادة القيمة للإنسان في مصر هو التحدي الذي إن لم تقم به وسائل الإعلام فقد فشلت. ونريد وسائل إعلامية تحقق هذا الهدف، تقول للإنسان: أنت إنسان، خذ المعرفة التي تجعل لحياتك معنى وتجعلك قادرا على أن تبني وتمارس حريتك الإيجابية وتكون مواطنا فعالا وتكون قادرا على صنع النهضة.
نعم، شكر الله لك. هل توافقون، السؤال مشاهدينا الكرام، هل توافقون على المساءلة عن التحريض الإعلامي وإثارة الفتن والتعصب؟ وما صورة هذه المساءلة؟ احنا في انتظار رسائلكم وحنعرض أهم هذه الرسائل، فإن شاء الله نرجو أن تكون على 94-172 94-172 تليفون البرنامج 94-172. هل توافقون على المساءلة عن التحريض الإعلامي وإثارة الفتن والتعصب؟ وما صورة هذه المساءلة؟ أستاذ فريد، ما وضحه ضيفنا الكريم وأستاذنا الدكتور سليمان صالح هو ما ينبغي أن يكون، وهو ما نربي عليه أبنائنا
إن شاء الله.
الحرية المسؤولة والكلمة الحرة التي ينتجها مواطن يعرف ما عليه قبل أن يعرف ما له. لكن هذه الصورة يعني كده زي الإيه، أصبحت حلم الآن. يعني إحنا بنعاني حتى مع أولادنا إن إحنا نردهم إلى نصاب الحق ونربيهم تربية يكون رجل حريص على وقته، منظم في شؤونه، نافع لهذا البلد. لكن على حد قول المرحوم أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي، نقول سمونا للسماء ونازعتنا هواتفنا إلى الأفق العريض، ومن بلغ السماء فلا تلومه إذا كره النزول إلى الحضيض.
الله،
ماذا نصنع مع من يجبروننا على النزول إلى الحضيض؟ أصحاب المطالب الضيقة اللي مش هتلحقوا النهاردة مش هتلحقوا بكرة، الحقها مش عارف إيه. أنا مش عارف دول بيطردوا مين وبيقتنصوا إيه وبيصطادوا إيه. يعني بلد تجاوزت ديونها حوالي تريليون وتلت، حتى انت في الاعلام حضرتك، ديون الاعلام الان 25 مليار جنيه ديون الاعلام، وده جايب لك ابنه وده جايب لك بنت. طب عم انتظر، انتظر بس، ماذا تصنع لو كنت مكاني؟
هو السؤال اني
المطالب السريعة العاجلة، الناس اللي انت قلت السفينة لا تتحمل ركاب جدد، لا ده بجيب ضعفين الركاب
ومن فيها
وكلنا حنغرق،
لا يجيدون قيادتك.
ننتظر ننتظر بس شوي.
هي ما هو ده برضو هو صناعة الإنسان زي ما قال الدكتور. وانا من حظي ان المقال بتاع اللي طالع الصبح كان بعنوان
مش دعايه بقى، تدفع
بعنوان الانسان.
الحلقه كلها ببلاش، كلنا مفيش مشاكل. الناس الله ان يعافي استاذنا الدكتور عطف عبد الرشيد وان يعجل بشفائه، حاجه بسيطه ان شاء الله يعني ليذكر الله لنا ان شاء الله.
واذا عاش مجتمع دون ان يدرك ان الانسان هو محور كل شيء، وان لابد ان يكون همه الانسان، فلن يتقدم ابدا. يعني نحن تأخرنا.
أنت لسه حضرتك قايل والدكتور سليمان قايل إنهم فككوا المجتمع تفكيك منظم.
وحكاية الصحفيين وإنهم لا يجودوا كذا، لا، مش هما ما يجدوش، إحنا الصحفيين في القومية، في الصحف القومية اللي صنعنا صحف المعارضة، ومع ذلك أنت بتواجه منهجية في الإفساد. يعني النظام أفسد الإعلام، دي منهجية. يعني مثلا لما أنت تقعد على كرسي رئيس التحرير تلاقي عندك مش عارف بتاخد كذا وبتاخد كذا وبتاخد كذا، وتقدر ترفع التليفون تعمل كذا.
عندنا مره في
وده افساد.
عندنا مره احدى المسؤولات جات لا داعي لذكر الاسماء، فجت تقبض الدكتور سليمان، قالوا لها لا ده القبض مش في الايد، قالوا لها شوالين تحت الملانين. حقيقه، دي حقيقه.
او على البنك.
والله شوالين. فالست فزعت، قالت ده، قالوا لها ده راتبك شرده واسكتي. الست طبعا ذهلت، وهي كانت على شيء كبير من الامانه والشرف يعني، فقالت لا انا معتذره. يعني كادوا يتهمونها بالجنون، لان في طائفه منتفعين واكلت عيش وطفيليين عايزين الفته اللي ملاص صاحب دي،
لما
شوالين فلوس او شوال كبير يعني. المهم اشوال في اكثر.
لما تلاقي هذا المسؤول الفاصل بينه وبين اللي بعديه، اللي بعديه بس هو كبيره جدا. فده افساد اللي بعديه، لانه عايز يقعد على الكرسي بتاعه، وافساد ليه لانه عايز يفضل يصمم على لاصق.
هو اللي بياخد شويه الفلوس ده يقدر يقول بم، يقدر يتكلم
خالص،
خلاص اسير.
يعني احنا احد رؤساء مجالس الاداره اتصل بالمجلس الاعلى للصحافه وقال له كم يكون مرتبي، فقال له انت اللي بتحط مرتبك.
ده كويس خالص،
احنا ده انت اللي بتحطه. فهي دي منهجيه. يعني اذا صنعنا البيئه كما تقول عن الانسان، اذا صنعنا بيئه جيده فسوف نجد انسانا جديدا.
طيب اذا كان حضرتك في احدى المؤسسات القوميه اللي المفروض فيها شيء كثير من الضبط والربط والعمل المؤسسي وتربيه الاجيال وتواصل الاجيال، اما نقول ايه في الاعلام دلوقتي اللي بلا حارس ولا بواب، واي راس مال يشتغل في الشغلانه ويتلاعب بعقول الناس. ويبقى من الباب للمحراب.
لا دي ده 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 بقى ده في صحف تحت بير السلم، يجيب المحرر اول حاجه يعلمه ازاي يجيب واحد ويدفع علشان يكتب. يعني دي اشياء، دي المسائل تطورت.
اللي هيكتب
يعني
اللي هيدفع هو اللي هيكتب،
يعني اكتب عنك بكذا.
كويس.
فالمسائل تطورت. لا ده انا اقول لك حاجه اجمل، يعني في اصل الفساد يبتكر زي ما الصلاح يبتكر. يعني مثلا واحد عايز يبقى يجي جايب رخصه من قبرص، وبعد ما دي انا بقول لك واقعا، اقول لك واقعا، يجيب رخصه من قبرص، وبعد ما يجيب الرخصه من قبرص عارف مدير العلاقات العامه في كام شركه كده اللي هي الشركات اللي بتعمل اعلانات، يتفق معاها ان هو ياخد 50% وهو ياخد 50% من الاعلان اللي هتدفعه الشركه، والراجل بيطبع 200 نسخه. 200 نسخه
مشكله، المهم ورقه مضبوط،
ويوديها علشان تبقى
الرخصه تمشي.
الرخصه تمشي ويودي للمعلن انه طبع له الاعلان اهو،
والمعلن مش هيعد النسخ اللي اتعملت.
هو الاعلان ده هدفه ايه؟ مش ترويج سلعه معينه؟ يعني ما لم يقم بالهدف سواء صاحب الجرنان، ولم يقم بالهدف مدير العلاقات العامه الذي من المفترض ان يكون مسؤولا عن البحث عن
ده. زيد على هو يقول لك بدل ما اعمل ب 2 3 مليون اعلانات في السنه كمان 2 ويبقى صاحب قناه،
لا او يحذف من ال 2 مليون 500 الف او مليون، ويعملوا للصحف الصغيره، هذه الصحف الصغيره التي سترد له نص مليون مثلا،
وببغاوات كلهم
وكلهم كده. فيعني هي عمليه الفساد يصنع فسادا، يعني يبتكر فسادا زي ما الصلاح يصنع صلاحا، ويعني زي ما انت حضرتك قلت في الكلام ان الصلاح يعدي كما الفساد يعدي. الصلاح لو فرضنا اننا جميعا نسير في طريق نظيف جدا، لا يجرؤ احدنا عن ان يخرج منديلا ويلقيه في هذا الطريق النظيف، لكن اذا مضينا في طريق مليء بالقاذورات فلا حرج ان نلقي اي شيء فيه. هذه
لا والله لا يصح برضه.
هو الصلاح
لا يصح،
لا يصح، لكن انا بقول الدافع النفسي عندما ترى طريقا منضبطا جميلا. اقول لك انا كنت في فرنسا، فهنا بنمشي في وسط الشارع، فانا بنسى وانزل وسط الشارع الاقي الناس كلها ماشيه على الرصيف، اجي طالع جري على الرصيف
طبعا.
انا بكلمك ايه، فدي بتعلمك. يعني شوف هي الحسبه كده، مش الحسبه كده، الحسبة انك انت لو بصيت للواحد شجرا لانه يتصرف تصرفا سيئا يعود عن سوءه، اليس كذلك؟
نعم.
الحكايات اللي هي المطالبات التي نراها صباح مساء دي آية من آيات فساد قديم، يعني الفساد القديم أو الفساد الذي استشرى وتراجعت فيه الأخلاق. يقول لك في أخلاق الزحام وأخلاق الفساد وأخلاق مش عارفين، يعني نفسي أني أنا ومن بعد الطوفان لا يهمه الجميع، في حين أن الإنسان القويم ينظر إلى ما حوله قبل أن ينظر إلى نفسه. يعني الإنسان القويم، والإسلام ربانا على ذلك أو رب المسلمين على ذلك، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما رب كفار قريش بعد أن أسلموا على ذلك وجدناهم في أحد لا يشربون الماء ويقدمونه إلى من بعدهم إلى من بعدهم حتى مات الثلاث.
نعم. وهم قبل ذلك كانوا بيقتلوا بعضهم على شربة ماء.
بالضبط. وقبل ذلك كانوا يتعاركون ويقتتلون على شربة على بئر أو على غزال يصيدون
أو على يشرب إن وردنا الماء صفوا
ويشرب
غيرنا قدر النطيم.
يعني كانوا يفخرون بأنهم يفسدون الماء بعد أن يشربوه كمان.
لكن لازال
يعني
عندك أمل أن الضابط الأخلاقي في الإعلام سيعود ويقوى به عود الإعلام من جديد؟
سيعود. إحنا مسؤولين بقى إيه؟ هقول لك على حاجة. الصلحاء إذا كان هناك في الإعلام صلحاء يعملوا إيه؟ يصمموا على 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 صلاحهم. التصميم على الصلاح بيعدي ويحرج ويجعل الناس تفتتن بهم من الجانب الإيجابي. بمعنى لي صديق، يعني مثلا في دكتور عندنا رجل عظيم جدا، من أنا أحسبه عظيما، دكتور أحمد المنزلاوي، ده صحفي رائع وجميل وعاش حياته للإعلام. فوجئ انا اسف ان انا قلت اسمه لا يزعل، يعني فوجئ بواحد جاء قال له انت والله مثقف وبقيت يعني ومشيت خط كويس وانا مشيت في الفلوس وجمعت فلوس، نفسي ابقى مثقف زي
حلو كويس.
فراح يحكي له الحكايه
دماغي.
ما هو مش ازاي، ما هو ده ربها على سنوات بعيده وسنوات طويله وقبض على الجمر ورضي بالقليل وقرأ الكتب ومش عارف ايه، انما اخونا الاخر راح عمل الاعلانات وعمل المصالح وعمل مش عارف ايه وجمع مالا، لكنه يريد وجاهة في الاخر. يعني
لا.
هو ما هو اكيد عايز يبقى مثقف وجاهة. فانا عايز اقول ان الصلاح، الاستمرار على الصلاح والتصميم عليه والتصميم على الصلاح سيؤثر في الاخر. وهذا هو الحل. يعني الحل ان الخيرين، والخيرين هنا اقصد ليس الخيرين الذين يدفعون مالا، وانما الخيرين الذين يصمدون في مواجهة الشر.
نعم. شكرا استاذ فريد ابراهيم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. دكتور سليمان، حضرتك من الضاربين بيد في المشروع الحضاري الاسلامي، نسأل الله ان يرد الامة اليه وان يجمع الناس عليه ان شاء الله عز وجل. احنا بنتكلم الان في احدى القنوات الفضائية وكأن احنا نملك الدائرة الاعلامية من والى الدائرة من المرسل الى المستقبل الى رجع الصدى، لكن الان سماوات مفتوحة ومن ثم اصبحت تقتحم على الانسان خاصة في نفسه، تفتح له عينيه غصب عنه وتفتح له دماغه غصب عنه، وبالتالي صنعت الصورة الذهنية بل الصورة الواقعية او التلاعب في تزوير الصورة بقى مسألة صعبة جدا، وأولها صورة هذا الدين ككل. إحنا جزء من العالم الإسلامي ونحن أفراد من هذا الجزء من العالم الإسلامي، لكن صورة الإسلام اللي أنا بستظل به والذي أنتمي إلى مشروعه وأحمل واجباته. حضرتك لك دراسة راصدة في هذا الباب وقعدت في لندن مدة، نعمل إيه في هذا التوحش الذي لا نستطيع رده ولا الرد عليه ولا نملك آليات التصحيح؟ بقت الكذبة عالمية كبيرة يعني.
نعم.
تفضل.
أولا لكي نصحح الصورة،
تفضل،
لكي نبني صورة جديدة للإسلام في العالم، فإن هذا يحتاج إلى قوة إعلامية.
نعم.
لو درسنا الواقع سوف نجد أن القوة الإعلامية في يد الغرب، في يد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، طبعا الصهيونية بتدير حركة الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وسوف نجد أن وسائل الإعلام
تدير حركة الإعلام بمعنى
الإمبراطوريات الكبرى
لا زالت قائمة.
الإمبراطوريات الكبرى هي إمبراطوريات بتديرها الصهيونية العالمية، وهم لهم هدف أساسي هو تشويه صورة الإسلام. لماذا؟
يعني ده هدف استراتيجي.
طبعا هدف استراتيجي.
هدف عندي.
طبعا هدف.
يعني لا يقع خطأ كده ولا.
لا لا لا. ده هدف استراتيجي. ليه؟ لماذا؟ الآن أصبح الصراع العالمي بين هو كان في فترة من الفترات كان في الصراع بين المشروع الشيوعي الاشتراكي وبين المشروع الرأسمالي.
نعم.
بالمناسبة المشروعين الاشتراكي والاشتراكي الشيوعي والرأسمالي العالمي الأصابع الصهيونية موجودة جواهم الاثنين. المشروع الاشتراكي سقط في بداية التسعينيات.
نعم.
وظل المشروع الرأسمالي العالمي اللي هو تحول إلى العولمة
الأول النظام العالمي الجديد.
النظام العالمي الجديد.
العولمة.
وفرض على كل الشعوب.
من أمريكا المباشرة.
نعم. فرض على الشعوب كلها إنها تخصخص اقتصادها.
تنميص.
عشان تنهب الخيرات بتاعة كل هذه الشعوب. فهي عملية نهب استعماري يعني إذا.
ده وشوف الخيبة كانوا بيكذبوا دكتور كذبة كبرى وما نعرفش إن اقتصادهم اقتصاد كرتوني ورقي.
نعم.
أطاحت به أول ريح.
صحيح. صحيح. فكل هذا الاقتصاد مبني على النهب. عملية نهب منظمة لثروات الشعوب. أقول لك مثال، في الأزمة الاقتصادية العالمية ضاعت على العرب، على الدول العربية فقط 3 تريليون دولار. 3 تريليون دولار موجودة في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، دي ضاعت أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية. يعني إيه معنى 3 تريليون دولار؟ 3 تريليون دولار دول معناهم يعني يمكن أن يحولوا الوطن العربي إلى قوة عظمى.
نعم.
لكنها ضاعت هذه الأموال، وهناك ما زال التريليونات الدولارات الموجودة من في الدول العربية في فعشان كده الغرب يدرك تماما، المشروع الرأسمالي العالمي يدرك تماما، والصهيونية العالمية معه يدركوا تماما أن صعود المشروع الحضاري الإسلامي معناها أنه سيحرر الشعوب، وبالتالي تنتهي عملية النهب الاستعماري المنظم للثروات.
تنحصر
هذه المسألة. يبقى إذن بالضرورة لابد أن ينحصر المشروع الرأسمالي العالمي. طب اثنين، الأزمة الاقتصادية العالمية أثبتت أن المشروع الحضاري الإسلامي هو البديل الوحيد لكل شعوب العالم، هو الذي يمكن أن يحقق العدل، وهو الذي ممكن أن يحقق
حتى لو ما تحطش عليه العنوان.
فعشان كده وسائل الإعلام ما بتلعبش، ما فيش حاجة اسمها حد بيعمل إعلام كده
لوجه الله.
لوجه الله. الإعلام له أهداف وكل واحد بيحقق اهداف، حتى افلام حتى لعب الاطفال،
حتى اللي بيعملوا الوجه اللي عاوز اللي يصرف عليه.
حتى لعب الاطفال دي لها اهداف معينه. عشان كده الوسائل الاعلام في كل في اوروبا وامريكا متحيزه ضد الاسلام. متحيزه ليه متحيزه؟ لانها تدرك انها لو قدمت صوره ايجابيه للاسلام فمعناها حاجتين. معناها ان هو
هنكسب ارض.
يعني معناها انه الدول انه الكثير من في الغرب سيدركوا ان الحل الاسلامي هو الحل الصحيح، وبالتالي ممكن ان نتجه الى الاسلام. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انهم لن يستطيعوا ان يبرروا اي اعتداءات على الشعوب الاسلاميه. مره ثانيه. الحاجه الثالثه انه هتبدا الشعوب تنفر من اسرائيل ومن الصهيونيه. فاذا دائما سوف تجد ان وسائل الاعلام الغربيه متحيزه ضد الاسلام. طب احنا نعمل ايه في القصه دي؟ هنعمل ايه في هذه القصه؟ طرحت القصة الموضوع ده وفي بعض الندوات وبعض الدول العربية وبعض الخيرين الإسلاميين قالوا لك طب وماله، احنا نصرف ونجيب ونعمل شوية اعلانات ودعاية في النيويورك تايمز والواشنطن بوست والمعرفش ايه. طبعا هذا الكلام في النهاية ونشوف مع شركة علاقات عامة تعمل لنا حملة كده وصح. هذا الكلام تضيع للثروات.
ده تضيع للثروات. نعم.
لكي تغير صورة
سذاجة.
لكي تبني صورة إيجابية للإسلام في العالم، وهذا هو تحدي المستقبل. لابد أن تبني قوة إعلامية. اثنين، لابد أن تبحث عن إمكانيات الاتصال بالجماهير عبر الاتصال الشخصي والاتصال داخل الجامعات الصغيرة والاتصال الجامعي.
وقيم مثال إسلامي على الأرض حتى ولو صغير. أتكلم عن هذا النجاح.
الحاجة الثالثة إن أنا لابد أن أقيم نظاما يعني دولة.
ولو على سبيل العينة.
دولة إسلامية كده محترمة قوية نهضه زي تركيا على سبيل المثال.
نعم.
تركيا أصبحت الآن بتقدم نموذجا حضاري يعني صورة محترمة.
قريبة قريبة جميلة.
وماليزيا. وطبعا إن شاء الله مصر في المستقبل القريب.
إن شاء الله ستكون ضرة التاج مصر.
إن شاء الله مصر في المستقبل القريب سوف تقدم صورة رائعة للعالم ستجذب كل الشعوب في العالم. في علوم جديدة ومحترمة بنتعلمها زي الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية العامة وغير ذلك اللي هي تعني.
طب قول لنا عاوزين نعرف احنا مش من الشعب عاوزين نتعلم الدبلوماسية دي
تعني
ثقافة عند هذا الشعب.
تعني ان الدبلوماسية القديمة اللي هي قائمة عن طريق المفاوضات اللي تمارسها وزارة
الخارجية
والبروتوكولية دي أصبحت دي في عصر تنتمي إلى عصر المضى. أصبح كل مواطن
أو زي موجود على المستوى الرسمي
أو تبقى موجود على المستوى الرسمي لكن كل مواطن الآن يمكن أن يقوم بدولة دبلوماسي. بمعنى إيه؟ ايه بقى ايه اهم
ده المواطن المراسل الصحفي
ايه الهدف الاساسي للدبلوماسية دي؟ هي تشكيل صورة ايجابية للدولة او للثقافة معينة او للاسلام او لذلك.
ودي اصدق وايسر وصولا للناس
هو المنهج الاسلامي.
فانا ممكن استخدم ايه؟ استخدم المسلمين اللي موجودين في الغرب. قوة عظيمة للغاية فيها حوالي 25 مليون مسلم في اوروبا.
ومنهم نماذج راقية جدا
لو انا استخدمتهم بان انا اعطي لهم رسائل معينة كده رسائل محترمة يوصلوها للناس اكيد انا هكسب بشكل وهغير الصورة بشكل كبير للغاية عبر خطة منظمة طويلة المدى تأخذ مثلا 10 سنين في نظرية اسمها نظرية الاتصال عبر مراحل متعددة. ممكن اعطي لهؤلاء كقادة رأي رسائل معينة يتم توصيلها الى الناس. بالإضافة إلى ذلك إنهم لما يبقوا نماذج وقدوة للناس ويقوموا بسلوك طيب ويضربوا مثل محترم للناس في هذه الحالة الشعوب الغربية هتبدأ تفكر دول هم الناس اللي بيقولوا عليهم الإعلام هذا الكلام يعني. فبالتالي لن تصدق وسائل الإعلام. وهناك مؤشرات أخرى على إن الغرب نفسه بدأ يضيق اصلا بهذه الوسائل الاعلامية باكاذيبها عليه. وهذه نقطة جيدة للغاية. فالوسائل الاعلامية الغربية كذبت عليه في حرب افغانستان وكذبت عليه في حرب العراق. واكتشفوا بعد ذلك انهم هزموا هزائم شديدة. وهذا في حد ذاته سيجعل الغربيين يعودون التفكير. اهم بقى خطوة واعظم خطوة هي الثورات العربية وثورة مصر تحديدا. لانه الذي حدث ان المصريين قاموا بثورة عظيمة ستشع بنورها على كل انحاء الدنيا. وميدان التحرير اصبح الان كل الشعوب بتقلد ميدان التحرير حتى في اسبانيا والبرتغال وغير ذلك. فكل طلاب الحرية والمقاتلين من اجل الحرية سوف يقلدون المصريين في المستقبل باعتبارهم اساتذة الثورات. وهذا معناه
الدكتور سليمان كنت في مؤتمر في احدى البلاد العربية عقب الثورة المصرية. الراجل اللي قاعد على المنصة جاي يقدمني في الكلمة اللي اسمحوا لي ان اقدم لكم فخامة المواطن المصري فلان فلان.
نعم.
والقاعة ضجت بالتصفيق.
نعم صحيح.
فخامة المواطن المصري.
بعد الثورة. بعد الثورة ايضا سيكون هناك تطور اخر. تطور اننا لما كان المواطن العربي بروح اوروبا. بروح وهو حاسس بالضعف. ان هو حاسس جاي من يحمل مشاكل كثيرة وعايز يعيش هناك بأي شكل من الأشكال. عايز استمر هناك بأي شكل. الآن سيذهب المواطن وهو فخور بنفسه. معتز بنفسه.
يسترد اعتباره وثقته.
فعندما ينظر إليه المواطن العربي لا ده مش هو ده المواطن اللي كان غلبان ومسكين وعايز يعيش بأي شكل من الأشكال وعايز ينضوي ده تحت المجتمع ونفسه ياخد الجنسية البريطانية أو الجنسية الفرنسية أو الجنسية الأمريكية. لا مش هو ده. لا ده جاي المرة دي بقى شادد حيله وشايف نفسه وحاسس ان هو بعظمة تاريخه وبعظمة حضارته. وانا فلان انا المسلم فلان انا العربي فلان انا المصري فلان. يعني في هذه الحالة سيحدث تغيير كبير في الصورة على مستوى العالم. فأنا أعتقد أن من أهم إنجازات الربيع العربي وخاصة ثورة مصر، أنها سوف تؤدي إلى إجبار المواطنين الغربيين على إعادة التفكير في كل الخرافات العنصرية الأمريكية التي حاول الوسائل الإعلام الأمريكية أن تزرعها في أذهان المواطنين الأمريكيين وفي أذهان المواطنين الغربيين.
إذن حضرتك، الثورة المصرية الوقت لم تعد ثورة فترة، إنما أصبحت ثورة فكرة.
نعم صحيح.
ثورة فكرة
صحيح. نعم. طبعا أقول لك مثال آخر، الثورة السورية.
نعم.
الثورة السورية دي هي أطول الثورات مدى، يعني هي لغاية دلوقتي حوالي كام؟
سنة.
لا أكثر من سنة، حوالي 15 شهر. لا أو يمكن 13 شهر.
حاجة
13 شهر. فدي ثورة طويلة المدى، ومع ذلك السوري
كثيرة الكلفة.
أيوة، السوريون ما زالوا مستمرين في كفاحهم وقتالهم من أجل الحرية. فإذا الذي يستمر في هذا القتال من أجل الحرية طوال هذه الفترة الطويلة هو إنسان بالتأكيد يستحق الاحترام.
نعم طبعا.
فلأول مرة سوف ينظر إلينا العالم باحترام.
نعم.
أنا عادة بكون حساس لأي حاجة تكتبها الوسائل الإعلام الغربية وفيها نوع من الاستكبار علينا، لكن فرحت بشيء معين، أنه إحدى الصحف البريطانية كتبت بعد الثورة التونسية كتبت إيه؟ كتبت أن الثورة ممكنة حتى في العالم العربي. هم كانوا
يعني كانت استثناء، ما كانش
يعني
ممكن
يعني يعني ما كانش متخيل أصلا أنه في ثورة يمكن أن تكون في الآن ثبت لهم أن الثورة ممكنة حتى في العالم العربي. لا، مش ثورة بس واحدة، ده جاءت بعد الثورة التونسية، الثورة المصرية، ثم الثورة الليبية، والثورة اليمنية، والثورة، وهكذا سوف تنتشر الثورات. طيب خذ مثال، خذ مسألة أخرى، أن إفريقيا المشتاقة إلى الحرية، إفريقيا المشتاقة إلى 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 الكارهة للظلم والاستغلال والنهب الاستعماري والطغيان والاستبداد، الشعوب الإفريقية سوف تبدأ تقلد الشعوب العربية خاصة في مصر. ولذلك أتصور أنه في المستقبل القريب سوف تلتحم الشعوب الإفريقية بالمصريين، سوف يحبوا المصريين. عشان كده انا هقول لك على حاجة ان شاء الله قريبا جدا هنحل مشكلة مياه النيل، الافارقة والافارقة كمان لو هم حد منع عننا مياه النيل هيقاتلوهم، لان هم المصريين دول بالنسبة لهم دول اللي علموهم فن عشق الحرية وفن المقاومة الاستبداد والطغيان وغير ذلك. فعشان كده احنا مستقبلنا ان شاء الله سيكون واعدا جدا، الاسلام هيتقدم على المستوى العالمي، وصورة بلداننا سوف تتغير، وصورة الانسان سوف تكون صورة ايجابية، وستلتحم بنا كل الشعوب المشتاقة الى الحرية، ولتصنع معنا عهدا جديدا للانسانية تختفي فيه الصور النمطية السلبية، ويفكر الانسان في كيف يمكن ان يعيش حرا حقيقة، فيفكر بعقله، وعندئذ سوف تنكسر أول القيود أو أول الحواجز بينه وبين الإسلام.
والله دكتور سليمان، يعني أنت أحييت فينا أمل كثيرة وعريضة. الأستاذ دكتور سليمان صالح، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، وعضو مجلس الشعب، وعضو لجنة تقنين أو لجنة تأسيسية للدستور، ووكيل لجنة الثقافة. لكن سؤال كده في سطرين، حضرتك هتنتصر لهذه الحرية وهذه الآفاق المفتوحة وأنت تضع ما يخص الإعلام في الدستور، هتنتصر للأكاديمي الذي يفرض القيود أم للممارس الذي يريد أن يعني يفتح الآفاق؟
سوف أنتصر لحرية الإعلام
المسؤول،
الحرية الإيجابية التي تلتزم بحقوق الوطن وحقوق المواطنين، وتحمي حقوق الناس مثل حق الحياة الخاصة، وتحمي حقوق الناس في الحرية، تحترم حرية الناس، وتحترم حرية الوطن وحق مصر في الاستقلال الكامل وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي إعطاء الجمهور المصري حقه في المعرفة وحقه في المناقشة الحرة وحقه في المشاركة في العملية الديمقراطية. سأنتصر إن شاء الله لبناء نظام إعلامي مصري جديد يوفر لجماهيرنا الحرية ويوفر لجماهيرنا المعرفة ويكون تثق فيه الجماهير في أنه يقدم لها الحقائق.
نعم وجزاك الله خيرا أستاذ فريد. الدكتور سليمان صالح قال جملة كده احنا هناخدها لأن هو كلمة نظام إعلامي دخلنا في المؤسسة كلها في الهيكلة وفي الملكية وفي الممارسة وفي الاستحقاقات القانونية والمساءلة ودخلتنا في مشكلة. الوقت احنا قدام يعني ضرورة وحتمية، ولو ان الاعلام ما يعرفش كلمة الحتمية دي لكن هنستدعيها من تجارب كانت غير حميدة قبل ذلك، حتمية اعادة جدولة وتأسيس وتنظيم المسألة الإعلامية كنظام ومنظومة. دلوقتي احنا بين خيارات مش عارفين هنروح فين. هيبقى إعلام حكومة، إعلام حكومة درج على انه يدافع عن النظام ويحمي المؤسسة الحاكمة، ولا إعلام شعب يحب يعبر عن مطالب ثورة ويعيد ترتيب وتنظيم قدرات وبناء إنسان هذه الثورة وهو لبنة المشروع الحضاري القادم. دي نمرة واحد الملكية. نمرة اثنين الناس في ظل الانفلات الامني الحادث واللي هو مصنوع الى حد كبير. ما فيش حاجة اسمها انا جاي من تونس بقول لك ما فيش عود زرع اتقطع، ما فيش بلاطة رصيف اتشالت. يستحيل مواطن، وتونس مش اوروبا يعني ولا جاي بنتكلم عن شيكاغو، ده بنتكلم عن بلد عربي صغير يكاد يكون محافظة اقليمية في مصر. ما فيش مواطن يركن في سيارة مخالف. الشوارع كغرف الجلوس عند الناس نظافة، وانا رحت حوالي 10-12 مدينة نظافة منقطعة النظير. الناس عبروا عن الحل لدرجة انا فوجئت، معلش ده على الهامش بس كلام مطلوب، واحد استاذ في كلية طب مشهور مش هقول اسمه تونسي يعني خدني محاضرة في مكان معين، فبقول له امال العيادة حضرتك، بقول لي هنعدي على بيتي، فقلت له لا نعدي على العيادة، قال لا ده انا مليش عيادة، فبقول له ازاي انت استاذ في كلية طب مالكش عيادة، قال ما احنا النظام عندنا كده، انت بتشتغل في الحكومه يتقدم استقالتك من الحكومه وتفتح عياده. قلت له يعني ما عندكش الخمسه عين؟ قال يعني ايه الخمسه عين؟ قلت له يعني عياده وعربيه وعروسه وعزبه وما اعرفش الخمسه ايه، ما اعرفش ايه الخمسه ايه.
ما هو ده من الفساد.
نعم حضرتك
انا برضو مش عارف والله العين الخمسه.
لا ما خمس عيون
انا ما عدتش.
لا ما له خمس عيون،
عروسه
عروسه وعياده وعزبه وعربيه
وعماره
الخمسه. قال لي لا طبعا اطلاقا انا ماليش عياده وانا ما اقدرش اقدم استقالتي من الحكومه لان انا مبسوط من شغل الحكومه. الشاهد المطالب الفئويه اللي راحت دخلالنا على الاعلام راحت عامله لنا جيل المولدين اللي لا هو عنده استعداد يشتغل ولا يعرف يشتغل ولا هنقدر نتصرف فيه. يقول لك يا عم احنا بقى، وبالمناسبه دكتور سليمان اليوم مجلس الشعب مشكورا جزاهم الله خيرا وافقوا على تثبيت 600,000 وما اعرفش كام موظف.
ايوه نعم
تم، زي عمارات اليوم الواحد ومستشفيات اليوم الواحد، تم عقود اليوم الواحد. مساله تلغيم مفاجئه. أيوة. هتعملوا ايه؟ إعادة النظر إلى المنظومة الإعلامية. ما بكلمش على المؤسسة الجمهورية
في الإعلام بصفة عامة،
بكلمك كراجل صاحب فكر وإيدك في الشغلانة. نعمل إيه في الإعلام اللي جاي؟
طب أنا هقول نقاط سريعة كده. يعني مثلا الدكتور يعني أثرها عندي، يعني يعني أؤكد على كلامه. يعني جون ماكين قال إن أخطر حدث،
عرف الناس بجون ماكين، ده أنا عارفه الناس مش عارفاه،
والمرشح لرئاسة الجمهورية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنافس قبل كده لأوباما وهاي نفسه مرة ثانية.
نعم وحضرتك درس الإعلام الغربي كويس. السيستم السياسي الغربي كله بيخدم على بعضه.
طبعا.
يعني بقى في الظل، يعني كارتر بقى أدي أدوار لحد دلوقتي.
أيوة. جون ماكين قال إيه؟ قال إن أخطر حدث بعد سقوط الخلافة الإسلامية هي الثورة المصرية.
نعم.
يعني يعني
صدقك وهو كذوب،
لان هم فاهمين جدا جدا ان سقوط الخلافه كان نهايه للنظام الاسلامي، يعني يعني خلاص المشروع الاسلامي انتهى. فوجود الثوره المصريه وقيام الثوره المصريه اي انه اعاده للمشروع الاسلامي. ده وجهه نظرهم. انا قابلت ناس على حكاية ان المواطن لما يسافر هيبقى كذا، قابلت ناس برا قالوا لي المواطن المصري تغير، انه كان بيجينا كذا كذا وبقى دلوقتي عنده فخر وعنده مطالبه وبيرفض مش عارف ايه، يعني الاشياء دي. الـ الـ الاعلام بقى قضية الاعلام، انا زرت بلاد كتير ما فيش اعلام حكومي. فيش اعلام حكومي. كله اعلام خاص. الفترة اللي احنا عشناها بعد الثورة الاعلام هو الاعلام القومي مش اعلام حكومي بالمناسبة.
بس اعلام يعني خاص يعني اعلام بلا مساءلة.
انا اكمل اصلح نقطة. الاعلام القومي او الصحف القومية مفترض انها تكون لكل الطيارات. والاعلام الحكومي اللي هو مثلا زي صحيفة مايو اللي كانت موجودة وبعد كده بقت مش عارف ايه اللي هي بتاع الحزب الحاكم مثلا. يعني اللي هو يخص الحكومة. لكن تحول من الفساد جعل الاعلام القومي يمثل هو الاعلام الحكومي. ده تصحيح. الفترة اللي بعد الثورة الاعلام القومي مارس حرية الى حد ما يعني بنسبة عالية جدا, اي انه يستطيع ان يعيش ويستمر بموضوع الحرية ده. انا بتصور ان المستقبل مش هيبقى فيه اعلام حكومي او اعلام قومي, بمعنى علشان اقول النطق صحيح, الاعلام القومي سينتهي لان مش هيبقى فيه حاجة اليه. لان الاعلام الخاص يعني مثلا في تركيا انا فوجئت ما فيش جورنان تبع الحكومة خالص. انا لقيت اكبر جورنان اللي هو صحيفة زمان تبع يعني صحيفة خاصة.
بس في جورنان حكومي في تركيا
اللي هو الجمهورية تبع بس مش حكومي.
حرية ملت.
يعني مش حكومي برضو. هو تبع العلمانيين يعني اللي هم او العسكر او اللي هم بيحكموا او حاجة زي كده. لكن مش حكومي. الحكاية انا متصور ان ملكية الاعلام ستتغير وملكية الاعلام ستتحول. يعني انا بتصور ان الصحف دي هتباع ويحصل غربلة او تنفيض لهذه الصحف اللي هي فيها يا اما يعني انا كان لها فكرة زمان جدا جدا من عدة سنوات لرئيس مجلس الادارة الاسبق, قلت له احنا يجب نعمل وكالة في الجمهورية, يجب نعمل وكالة اعلامية نبيع الاخبار للصحف وللمواقع والحاجات دي. قال لي قلت له ان علشان لما يجوا يبيعوا الجورنان بتاعنا نقول لهم لا احنا مش محتاجين يتباع ولا حاجة, ده كلنا بنكسب. الوكالة الاعلامية دي مهمتها ان انت بتخلي كل الصحفيين يشتغلوا وبتشجعهم على الشغل, لان انت لما تبقى مهمل مش بتشتغل. ولما ما بيبقى لكش ده يعني انا وحضرتك انت بتشتغل وانا ما بشتغلش, بروح عند الخاسمة بنقبض زي بعضين, فما فيش داعي للشغل. انما لما يبقى فيه وكالة ان هي هتجيب له الجورنان فلوس, للمؤسسة تجيب لها فلوس وللمحرر اللي بيشتغل فلوس, يبقى احنا لما نيجي هنتباع نقول لهم لا ده احنا كلنا شغالين مش محتاجين. فقالوا احنا نتباع ليه؟ مش هنتباع. فدي فكرة. فانا بعتقد ان الاعلام في المستقبل لن يكون حكوميا وانما سيكون شعبيا, وستفرض الاخلاق قيمها على العاملين في الاعلام. يعني كل مثلا النطيحة والمتردية وما اكل السبع.
طيب اذا استاذ فريد ابراهيم انت مؤمن بان الاعلام سيمارس نوع من الفرز والتجنيب بالزبط. الداخلي
صح.
والتمايز والغربله زي ما انت قلت او التنفيض على حد تعالى
بالظبط كده.
فمن بقى من هذا التنفيض
انا اكمل لك بس نقطه بس بتاعه المطالب الفئويه. المطالب الفئويه بعد اذنك يا دكتور, المطالب الفئويه دي فيها مغالطات كثيره جدا جدا.
احنا لا نصادرها, احنا عاوزين ننظمها. احنا لنا مطالب فئويه احنا كمان, بس اللي كل وقت أدان يعني.
ده مش كده, ده فيها مغالطات. بمعنى أقول لك كم حاجة. في وزارة الأوقاف كان فيه في وزارة الأوقاف مظاهرات قدام وزارة الأوقاف. دول كانوا مين بيطلبوا بالتعيين؟ دول الناس اللي هم اتعينوا على مساجد وهمية. يعني في وزارة الأوقاف كانوا يضمون مثلا.
لا وزود يا دكتور, وزود يا أستاذ فريد. وتم النصب والاحتيال, وكل ولد مكافح وغلبان وكادح وطلع عن عينه فيهم دفع 20,000 جنيه.
انا مش راضي اقول حكايه الرأي مش يعني الناس دي دفعت وقالوا لهم انتوا تعينتوا في
بدل ما يحاكم اللص اللي خد منه, لا ده بقول له روح اضغط على الدوله
بالظبط كده. ليه لا ما يقدرش يحاكم اللص اللي خد منه؟ لانه كلهم خدوا, لان المساله منظمه. يعني انا خط في هذه الامور مشاكل لا تستطيع ان تصل الى المجرم, لان كلهم ومعلش
والولد ينكر يا ابني مين اللي خد منك, انا عارف ان اتخذ منك 20,000 جنيه
مثلا. معلش انا دي حاجة من فنيات الفساد. يعني مثلا واحد راح بنى جامع وراح قال انا عايز اعين فلان وفلان وفلان, يقولوا له ماشي تعال امضي انك انت وتعيين وشوف الورق متعينين. بعد ما يمشوا من عنده قطعوا عينه ثلاثة، فيروح بقى هيخرب بيتهم في الوزارة، يحولوا لشؤون القناة. شؤون القناة تقول له ايه؟ تقول له هات لنا ما يثبت ان الارض دي ارضك، مش بقى مين اللي مش الرجل
عصير ركب النملة عصير ركب النملة
الارض دي ارضك. بعد ما يجيب لهم هات لنا موافقة الزراعة، هات لنا موافقة مش عارف ايه الحاجات دي بقى،
موافقة المساعدة
يكون مر كام؟ 60 يوم. بعد ما مر 60 يوم يبقى الثلاثة اللي تعالين ده متعرفش تفصلهم، يبدأوا لو كان هو بقى صابر وصامد ومقاوم وكل الحاجات دي، لو كان عنده كل الملكات دي، قل له يا عمي انت اكتر واحد من الثلاثة اللي كنت معينهم يهمك مين؟ فيقول لهم مثلا ابن اخويا مش عارف ايه، يقولوا خلاص انا عينه له. شوف يعني ليه بقى؟ لان الراجل اللي ضم المساجد ورجع رجع بالشوال، ادى الدال ده والدال ده والدال ده، فكله يخدم عليه.
الله يرحم درهم التونسي يا بائع الفجل بالمليم واحدة كامل العيالي وكامل المجلس البلدي. طب في رؤوس موضوعات كده من باب الغربلة والتنفيض وإعادة الفرز، والحقيقة ده مطلب ثوري على كل المستويات. يعني نحن مطالبون كما حضرتك قلت من الصورة الذهنية والخطاب مع الآخر يبدأ بتقويم النفس. حتى في علم النفس لا تبدأ الشخصية إلا بقبول الذات، عاوزين نقبل الذات، الذات الوطنية السائرة اللي خلت زعماء العالم يجوا يمشوا في ميدان التحرير، واللي يقول الدنيا تتعلم من مصر، ويقول ان ثورة مصر تصحح مسار التاريخ، ويقول ليس بجديد ان تلقن مصر العالم دروس في الحياة والإنسانية. نشوف مثلا بس بإجابات سريعة كده دور الإعلام في تصعيد المواجهة بين البرلمان والمجلس العسكري. لا شك ان هناك أخطاء، لا شك فيش فصال وهناك مآخذ، لكن احنا عاوزين نقول هل العلاج يكون بشربة العسل ام بشرطة المحجم ام بكية النار؟
هو ما حدث في الايام الثلاثة الماضية كان اختبارا قاسيا جدا لمصداقية الاعلام في مصر، واعتقد ان هذه الوسائل فقدت الكثير جدا من مصداقيتها، لانها حاولت ان تسيء او عملت على تضليل الرأي العام واثارة الفتن واثارة الخصومة او تكبير مساحة او خلق ازمة بين البرلمان.
وده يا دكتور سليمان معنا اسف للمقاطعة، عاوزين نقول لهم تعالوا البسوا غربال على وشكم يا اللي كنت بتقولوا في صفقة بين الاسلاميين والمجلس العسكري.
صحيح.
تعالوا نروح الصفقة دي بقى،
ما هو رب ضارة نافعة
الحمد لله.
ما هو كل ازمة لابد ان تكون لها تجليات ايجابية. احيانا كثيرا تكون المصائب بتكشف الحقائق. فكشفت الحقيقة ساطعة. ولذلك فقدت وسائل الإعلام مصداقيتها، أولا لأنها روجت لمفهوم الصفقة، واتضح الآن أن مفهوم الصفقة هذه كانت أكذوبة
ليتهم يخجلون الحقيقة.
طيب ثم الأمر الثاني وهو عمل غير وطني، أن وسائل الإعلام أو هناك بعض وسائل الإعلام حاولت أن تهدد بتكرار سيناريو مارس 54. وتجربة مارس 54
تخوف.
تجربة مارس 54 نقول ببساطة شديدة هي سببها ايه؟ سببها ان الاخوان رفضوا الطغيان والاستبداد واخلصوا لمبادئهم واخلصوا لوطنهم ولم يخذلوا شعبه. هذه هي سبب ازمة مارس 54.
عاشوا تجربة اخلاق.
نعم. وبالتالي دفعوا الثمن. ودفعوا الثمن غاليا، ولكنهم في النهاية الناس، جميع الناس تحترمهم. لكن الآن الزمن تغير ويجب أن يدرك الجميع ذلك، لن يسمح شعبنا بتكرار أزمة مارس 54. هذا عهد مضى وانتهى. ووسائل الإعلام التي تروج كبعض الكتاب الذين يهددون ويتمنون هذا النوع من التفكير بالأمنيات، هم يتمنون أن يحدث هذا
الأمنيات المرضية، الأمنيات أمنيات صحيحة
الأمنيات المرضية. نقول لهم أن هذا في غير صالح الوطن. الإخوان فصيل مهم جدا أو جزء أساسي من الحركة الوطنية المصرية، لهم كفاحهم في سبيل ضد لهم كفاحهم ضد الاحتلال ولتحقيق استقلال مصر ولهم كفاحهم ضد الطغيان والاستبداد لتحقيق الديمقراطية والحريات.
نعم.
ولهم كفاحهم في الثورة، لهم الدور،
نعم،
دور أساسي في هذه الثورة، ولهم دور في مستقبل مصر
وفي
بناء النهضة وتحقيق التقدم.
حقيقة ما مش دفع عن الإخوان، يعني أنا أعرف إن
لا، أنا يعني أنا أريد فقط أن أقول إن وسائل الإعلام
روح حضاري إسلامي كامل، يعني يكلف كل مواطن لديه بقية من حرية أو مروءة أو نبل أو انتماء أن يكون ضمن مصفوفة هذا
الجيل. نعم صحيح.
نعم.
والآن شعبنا، يعني أنا أقول لك مثال، بالرغم من الهجوم الشرس لكل وسائل الإعلام على حزب الحرية والعدالة وعلى الإخوان المسلمين وعلى التيار الإسلامي بشكل عام وعلى المشروع الحضاري الإسلامي، فاز المشروع الحضاري الإسلامي في الانتخابات. يبقى معنى ذلك أن وسائل الإعلام هذه لا تعبر عن الرأي العام، وكان يسير الرأي العام في اتجاه آخر غير ما صارت فيه وسائل الإعلام.
طيب.
وبالتالي فمعنى ذلك أن وسائل الإعلام هذه لم تعد تعبر عن الرأي العام، فما فائدة وسائل إعلامية لا تعبر عن الرأي العام؟
حياك الله دكتور سليمان صالح. شكرا. يعني من موقع متعدد المسؤوليات كما
الله
قلنا.
أستاذ
فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، يعني فشكرا للشدائد ألف شكر. من هذا الباب، وسائل الإعلام الآن معظمها قاعد بينفخ في بالون بهواء فاسد ويضخم ويثير، واللي هو بيوعي. الفارق بين التوعية والإثارة؟
هو بص، هي وسائل الإعلام لم تعي، يعني كأنها لم تعي ما حدث. يعني اللي حصل كأني إن الدنيا تغيرت، كما يعني أذكر شاعر جميل يعني من البحيرة، يعني من دمنهور، يقول لك تغير الكون والدنيا بأجمعها وما تزال دمنهور دمنهورة. فالقضية ان اصل التغيير ده مش سهل، يعني انت لما تغير انسان او تغير عقلية او تغير ده. وسائل الاعلام طبعا دكتور كان بيتكلم ان هي عدم مصداقيتها، لان الذي يملك وسائل الاعلام يعني فئة المثقفين، يعني الكلام، فاكر الكلام عن فئة المثقفين وان هم مش عارفين ويعملوا ضجيج وكأن الدنيا كلها هكذا، ثم نكتشف ان هم يعني طبقة صغيرة جدا جدا وان الشعب مختلف تماما خالص. الذي يملك الميكروفون يصور للجميع ان الدنيا كما يقول، لكن الحقيقة على غير ذلك. وده سبب كثير، حتى الثورة عندما قامت الثورة أثبتت فشل المثقفين، يعني المثقفين عاشوا زمنا طويلا يتجهون إلى فاروق حسني، إلى حظيرة فاروق حسني يحتمون بها، حتى بعض الذين كانوا يعني صدق فيما قال حينما قال سأدخل جميع المثقفين حظيرة الثقافة، لم يقل مكان الثقافة إنما حظيرة الثقافة، وصدق فيما قال. لذا لم يكن لهم وجود في الثورة، مع احترام دي أنا مسؤول عنها، الشباب قاموا بالثورة فعلا والمثقفون فوجئوا بالثورة. كذلك الإعلام، وهي دي حكاية الإعلام الغربي والإعلام اليهودي والإعلام، أنه يصور لك شيئا كبيرا جدا فلا تجد تحته شيء.
ردع إعلام.
هو طبعا التيار الإسلامي كان موجودا في الشارع ولم يكن موجودا في الإعلام. فعندما قامت الثورة فوجئ الناس بوجوده في الشارع، وفوجئوا بأخطائهم، وفوجئوا يعني الطائرات الأخرى التي كانت تريد أن تشارك أو تريد أن تكون لها موقع قدم أو مساحة كبيرة، فوجئت بما حدث. وبدلا من أن يجلس الإنسان يحاسب نفسه ويكتشف أخطاءه واحدة واحدة، بدأ يفلسف ما حدث. يعني قالوا ان زيت وسكر ومش عارف ايه، طب ما تعمل زيت وسكر، يعني ان انت لا تحسن ولا تترك الناس يحسنون، بمعنى يعني لولا الجمعيات الخيرية في الفترة الماضية، وطبعا انت على علاقة كبيرة بالجمعية الشرعية وتعرف جهدها، لولا هذه الجمعيات لحدثت ثورة الجياع قبل الثورة المصرية.
استاذ فريد، دكتور سليمان، انا اريد تقرير بيقول ان القطاع الثالث هو القطاع الطوعي الاهلي المجتمعي، بسموه القطاع الثالث.
نعم.
في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ده القطاع الثالث. بيقولوا هذا القطاع اصبح يمثل افتراضيا ما بين 30-40% من مجمل الثروة المتدفقة في مصر، سواء ثروة متحركة أو ساكنة. حضرتك أشرت إلى خسارة العرب والمسلمين 3 بليون دولار،
3 تريليون دولار، يعني 1000 مليار.
يا سميع يا قريب، 3 تريليون دولار، يعني
3000 مليار دولار.
يعني زي ما قال أحد المفكرين الاقتصاديين إن كل أموال العرب والمسلمين مجمدة ومجندة.
نعم.
مجمدة عن التنمية ومجندة ضد أهدافهم وأغراضهم.
صحيح.
مجمدة ومجندة. القطاع الثالث بيقولوا إن من 30-40% من الثروة الساكنة في البلد، ومن ثم تم تحزيم مصر من وسطها ولن تسقط بالضغوط إطلاقا. بدليل احنا بقالنا سنة وشهرين هو في حالة اللا دولة، والامور ماشية وبناكل وبنشرب، دي ازمات مفتعلة واحنا عارفين مين اللي بيعملها ومين اللي بيستفيد منها، لكن البلد ماشية. حالة اللا دولة دي لو في امريكا شهرين كان دخلوا في عهد الهنود الحمر، في الهنود الحمر على طول. السؤال دلوقتي حضرتك، الاعلام لما جاء الاسلاميين صوروا الاخوان دول ان هم ناس انتهازيين وبيقفزوا على الكراسي، والله لو كان كراسي كان من زمان، والجماعة السلفيين إخواننا الكرام كانوا جايين من كوكب آخر، ولا حنبص نلاقي ناس يعني بمواصفات غير ما فطر الله البشر عليها. لقينا الإخوان ناس واعيين ومتمرسين، وحضرتك كنت بتدرس لنا يعني تأهيل سياسي على أرقى مستوى أنت وأمثال حضرتك، ولقينا السلفيين جزاهم الله خيرا جاوب أفكار جيدة وناس عقلاء وعارفين من أين وإلى أين، وأي خلل هم يعني بيمارسوا نقد ذاتي على مستوى راقي. المعالجة الحقيقة المخزية والمبكية لمنظومة الإعلام كله تقول فيها إيه، وهم كانوا يعني يخوفوننا ويرعبوننا، وسبحان الله زي ما قلت وبضدها تتميز الأشياء. استنفروا الشعب، الشعب عرف من المخطئ ومن المصيب. تقول إيه للجماعة دول دلوقتي اللي عندنا حكماء الوقت؟
هو هذا كله يصب في النهاية في إفقاد وسائل الإعلام مصداقيتها. هذا التضليل الإعلامي الذي تمارسه هذه الوسائل في النهاية يرتد عليها، بمعنى أن المصريين يفقدون ثقتهم في هذه الوسائل الإعلامية. ويفقد وللأسف الشديد فإنهم يفقدوا أيضا ثقتهم في الإعلاميين، وهذا ما يحز في نفسي، يحز في نفسي أن يفقد المصريون ثقتهم في الإعلاميين. عشان كده
تعرف إنهم بينفقوا الإسلاميين دلوقتي؟
لا
يعني والله يجي لك واحد محترم أو كنت تظن محترم يقول لك أنا معاكم، أنت عارفني طول عمري،
بس يهاجمك في الجريدة أو يهاجم الإسلاميين في الوسيلة الإعلامية. ما حدث في خلال العام الماضي يثبت أن الإسلاميين كانوا أشد الناس حرصا على الدولة.
نعم.
وعلى مؤسساتها وعلى مستقبلها وعلى حريات المواطنين وعلى حقوقهم، وأنهم كانوا يتصرفون بمنتهى
التصرف المسؤول الواعي،
المسؤول الواعي، وأنهم كانوا يتصلون بالناس والناس تحبهم. ليه؟ لأنه تعالى قول في وسائل الإعلام فلان ده مش كويس، بس الناس شايفاه وعارفاه وشايفاه كويس جدا، وعارفه ان هو يعني راجل تقي طيب يقوم
والله خرج العيب من اهل العيب مش عيب.
فاذا الناس اصبحت لا تثق في كلام هذه الوسائل. هي عارفه الاسلاميين كويس، الاسلاميين ميزتهم الاساسيه، ميزه الاسلاميين انهم يلتحمون بالناس.
نعم.
ويستخدمون الاتصال الشخصي.
نعم.
هم ما عندهمش وسائل اعلاميه، بالمناسبه وسائل الاعلام بتاعتهم ضعيفه جدا للغايه، يعني كل وسائلهم الاعلاميه
وما كانتش موجوده خالص،
ما كانتش موجوده. يعني ما كانت محاصره ومول، حتى الحد من الاسلاميين بيطلع على قناه تلفزيونيه يضيق عليه الخناق، وكما لو كان المذيع مهمته الأساسية أن يهزمه،
جايبه عشان يهجم عليه.
جايبه عشان يهجم عليه.
وينصر
الاتجاه الثاني اللي هو الليبرالي. وعادة يدور على الضيف من الإسلاميين اللي هو
ياريته يعني حتى الليبرالي. يجيب لك هم ما يتلم.
يعني بدور على الإسلام، يعني بدورش على الإسلاميين اللي هم قادرين على
المنازلة والمواجهة
كلام ولديهم القدرة على الحديث. بيأتي بحد من الإسلاميين ويفاجأ، طبعا ما عندوش خبرة إعلامية، فيفاجأ بهذه الأسئلة اللي نزل عليه بشكل. حقيقة الأمر أنه بالرغم من كل ذلك الإسلاميين أجادوا في استخدام الاتصال الشخصي والاتصال الجمعي والاتصال داخل الجماعات الصغيرة، ودي أصلا وسائع يعني عمليات اتصالية موروثة من الحضارة الإسلامية، موروثة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومستخدمة استخداما جيدا، وهم يجيدون استخدامها.
نعم.
عشان كده الناس أصبحت تعرفهم، الناس تعرفهم، فمهما قلت عنهم لن يصدق الناس أحدا يقول فيهم شيئا. طيب الأمر الثاني أنهم يعني كانوا بيقولوا أنهم إرهابيين، اتضح أنهم لا إرهابيين ولا حاجة، أنهم ناس طيبين وتعاملوا بالحوار وبالحسنة،
بيسيبوا نص حقهم وهم راضيين
مع الناس وغير ذلك، وبيسيبوا وتخلوا عن حقوقهم. كانوا بيقولوا عنهم عدم الوطنية، اتضح أنهم الأكثر وطنية والأكثر حرصا على التوافق الوطني والأكثر حرصا على وحدة الحركة الوطنية. عشان كده بنقول انه وسائل الاعلام هي التي تخسر، هي التي تخسر مصداقيتها، هي التي تخسر ثقة الناس فيها، هي التي تقوم بعملية تضليل لن يغفرها لها شعب مصر، هي التي تقوم باختلاق الازمات والفتن، وهذا والفتن سوف تخمد.
لا
سوف تخمد هذه الفتن.
انا بالورقة والقلم كده قعدت لقيتنا دخلونا، مش دخلنا، دخلونا في الفتنة رقم 26.
نعم.
الممنهجة والمنظمة.
نعم.
وكلما أوقدوا نارا للحرب.
نعم.
أطفأها الله. نعم. فريد عشان نختم الحلقة، احنا هنخلي الإجابة الأخرانية للدكتور سليمان ليس تمييزا له، ولكن يعني إلقاء بالمسؤولية بين يديه. وثيقة المبادئ الإعلامية أو ميثاق الشرف أو من يضعها، وأهم الضوابط التي يجب أن تراعى فيها، واحنا بنختم الحلقة الوقت.
طيب كويس. اولا وثيقة المبادئ الاعلامية من المهم ان يشارك فيها اعلاميون، لانهم في البيت نفسه.
واحد يشارك فيها اعلاميون محترفون متخصصون
وقانونيون ومن الشخصيات العامة يعني. دي حاجة، دي اهم بقى نقطة انا اريد ان اتحدث فيها، وكويس انك انت سألتني السؤال ده، ان الصحفي لابد، او الاعلام بصفة عامة يعني، الصحفي بقصد الكل يعني. الصحفي لابد ان يتيسر له الحصول على المعلومة.
أيوة.
ودي مش موجودة يعني، الصحفي لا يستطيع ان يحصل
حرية الحصول على المعلومة،
حرية ويبقى في آلية انه لما يطلب معلومة يصل اليه.
ماشي.
دي حاجة. في المقابل الا يميز،
مش اي معلومة طبعا،
لا المعلومة اللي هو بيشتغل بيها يعني.
في معلومات في أسرار الدولة زي ما الدكتور سليمان كلمنا على القيم العليا، في معلومات عليا.
أنا بتكلم في الإطار التي نتصرف فيه. أيوة. يعني في المقابل ألا يميز في الحساب،
الحساب المالي ولا الحساب،
لا في الحساب، في الحساب عن مسؤولية،
المحاسبة تقصد، المحاسبة
في المحاسبة عن عما كتب.
نعم.
يعني حكاية إن الصحفي ما يتحاسبش ده تمييز، والتمييز ده ما ينفعش. انا ارفض التمييز لاي مواطن في مصر او في اي مكان ايا كان مركزه. لابد ان يحاسب الجميع وان يحصل الجميع على حقوقهم. اذا عملنا كده في قضيه يعني مثلا الصحفي لو غلط غلط يسجنه، يسجن يعني حكايه. انا
مواطن يجري عليه ما
بيجري عليه، يجري عليه
ضروره حمايته داخل مهنته.
ايوه طبعا،
عشان ما يكون حتى القاضي مسؤول.
ما الحمايه بقى
لو جاب تحاسب،
الحمايه المقابله ان هو يستطيع ان يحصل على المعلومه التي يريدها، لان انت بيبقى عندك ازمه كصحفي لما
يعني حمايته في مهنته تماما مع مسؤولياته عن هذه الحمايه،
وحمايته اذا كتب، وحمايته اذا نقد، وحمايه في الحمايه تكفل له كل الحقوق والحمايات، ويحصل على المعلومة ولا يلعب به ويبقى ده ياخد المعلومة وده ما ياخدش والكلام ده، فيلجأ إلى القصص المفبركة ويلجأ إلى التوقعات. من أسباب مش كل الصحفيين بيجذبوا قاصدين، إنما أنا ممكن أتوقع حاجة لأني مش عارف أوصل للمعلومة. فأنت لابد أن تخلق له آلية أو أن تصنع له آلية حقيقية للوصول إلى المعلومة.
طيب.
وفي المقابل ده أنا
عظيم. دكتور سليمان، كلمة أخيرة وهي يعني مفتاح السر. احنا بنعاني من التغول غير النظير، زي ما في غسيل أموال وغسيل ضمائر وغسيل أفكار، وزي ما في جماعات حماية بيئة مفروض جماعات حماية أفكار وحماية قيم وجماعات ضبط مجتمعي. نعمل إيه وإحنا عايزين نحط ميثاق شرف إعلامي، وثيقة مبادئ إعلامية، وعاوزين نحط دستور، وعاوزين بلد تنتمي إلى مؤسسية وإلى مرجعية واضحة تحل الحلال وتحرم الحرام. نعمل إيه في رأس المال اللي أصبح هو رأس حربة الشيطان في المنطقة؟ هل ثمة مكاشفة للتمويل من أين وإلى أين باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع للرقابة المالية؟ المبادئ اللي ترى أنها واجبة في هذا الباب.
أنا أقول للإعلاميين في مصر،
نعم،
أنا مقاتل من أجل حريتكم،
نعم،
منذ عام 1980،
نعم،
لكنني أطلب منكم الآن أن تكونوا على قدر هذه الحرية لكي نستطيع أن ندافع عنكم،
أيوة،
وأن تحترموا مسؤوليتكم نحو شعبكم ونحو مصر، لأننا نبدأ مرحلة بناء نهضة وتقدم ولابد أن تشاركوا فيها مشاركة حقيقية. وهناك وسائل إعلامية تم إنشاؤها لإثارة الفتن وتضليل الرأي العام، وأنا أقول لكل الإعلاميين في مصر أن هذه الوسائل يجب أن يتم كشفها، ويتم كشف من لديه معلومات من الإعلاميين لابد أن يتقدم ليكشف الحقائق عن تمويل هذه القنوات الفضائية التي تثير الفتن وتضلل الرأي العام. وفي نفس الوقت أطلب من مجلس إدارة النايل سات أن يطلب من كل وسيلة إعلامية، من كل قناة إعلامية، من أين تمول هذه القناة.
عظيم.
وفي نفس الوقت
أظن هي ورقة مطروحة للمناقشة في هذه الأونة.
وفي نفس الوقت ألا تمتلك أي مؤسسة أو أي شركة أو أي شخص أكثر من وسيلة إعلامية واحدة، أكثر من، حتى نمنع الاحتكار وإمكانية أن يتحكم
ما يجيش فعل خير كده وراح شرير خمس ستة قنوات فضائية
ويقعد يتحكم
ويحتل فضاء البلد
ويتحكم في الرأي العام ويثير لنا الفتن. يضاف إلى ذلك أننا أدعو الإعلاميين جميعا إلى أن يتحملوا مسؤولية إصدار ميثاق أخلاقي جديد يضمن للصحفيين الحرية والتضامن المهني إذا ما تعرض أحد من الإعلاميين لأي نوع من التقييد أو العصب بحقوقه، ولكن في نفس الوقت لابد أن يحترم حق الجماهير في معرفة الحقائق وعدم إثارة الفتن وعدم تضليل الرأي العام، ويحمي الرأي العام ضد التضليل، ويحمي الجمهور ضد أي معلومات غير حقيقية وأكاذيب وفبركة وغير ذلك، ويلزم الجماعة المهنية الإعلامية بنقل الحقائق الصادقة وإدارة المناقشة الحرة بين الاتجاهات السياسية والفكرية دون تمييز ودون تحيز ودون تضليل ودون محاولة لضرب أي اتجاه سياسي أو فكري بشكل محدد التيار الإسلامي. أنا أقول أن هذا سوف يؤدي إلى احترام شعب مصر لكم بعد الثورة. ساعدونا على أن نحمي حريتكم.
عظيم. وفي نفس الوقت
رجال الأعمال الذين نهبوا الأموال من البنوك بدون ضمانات، أقاموا بها قنوات فضائية تثير الفتن وتمزق الوطن وتؤدي إلى تثير الخلافات وتشوه صورة الحركة الوطنية المصرية، نقول لهم أنه سيأتي يوم نتحاسب فيه.
نعم، الحقيقة يعني أخطر ما في الألعاب أن يلعب الإنسان بالنار. الأستاذ فريد، يعني الشعار الطيب البسيط الجميل ده، ساعدونا حتى نستطيع حماية حريتكم، أنت توافق عليه كمهني صحفي محترف؟
أيوة، أنا أوافق عليه، وأعتقد أن الصحفيين في مجمل ما يوافقون عليه.
عظيم، يعني عظيم. أجمل ما في المهنة المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية، والحقيقة يعني بين يدي ضيوفنا الكرام، ما فيش في الإسلام حاجة اسمها جريمة ضد مجهول. الإسلام لا يعرف هذه القضية، حتى لو خلصنا كل الأبواب عندنا باب في الفقه اسمه باب القسامة لا نعرف جريمة ضد مجهول. ومن ثم
بالمناسبة معلش هقطع هو الإعلاميين مش هم المجرمين يعني او مش هم
نعم انا عارف بالك
دي قضية واسعة كبيرة جدا الإعلامي قد يكون ضحية يعني
إذا انتهينا إلى شاطئ واحد وإلى فكرة جامعة أننا بصدد المناداة بفتح أبواب الحرية وكل نوافذ الحرية شريطة أن تكون مقابلة لمسؤولية فردية وجماعية وإلى إعادة ضبط مجتمعي. قضية الإعلام في إعادة الجدولة وإعادة الهيكلة قضية واسعة، لكن الحقيقة هذا ما أتيح في هذا اليوم. ومشاهدينا الكرام عبر قناة الحافظ، يعني نسأل الله أن تكونوا قد تحملتمونا وتقبلتمونا، لأن الحلقة جت على فجأة وكنا يعني على قدر ما قدر الله. مكان أستاذنا الكريم الدكتور عاصف عبد الرشيد الذي ألمت به وعكة مفاجئة، ندعو الله أن يجعلها في ميزانه وفي ميزان برنامجه الذي هو الميزان أيضا. ثقل الله موازيننا جميعا. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والبرلماني ووكيل لجنة الثقافة والإعلام ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام الأستاذ الدكتور سليمان صالح. والحقيقة هي أمانة صعبة دكتور سليمان، أعانكم الله، لكن نكرر ونؤكد في ختام الحلقة: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مشاهدين الكرام نلقاكم على خير، ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.